السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك في ليلة النصف من شعبان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة تطلع فيها إلى خلقك فتغفر لهم أجمعين إلا لمشرك أو مشاحن، فاللهم لا تجعلنا من المتشاحنين ولا من المتخاصمين إلا لك وفيك ولدينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترفع مقتك وغضبك عن أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن ترد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم إن الكائدين يمكرون بكل ما أوتوا من قوة، وينفقون المال ببذخ شديد، ويزيفون وعي الناس، ويثيرون الأكاذيب والأراجيف، ويفعلون كل شيء أنت تعلم يا رب العالمين ماذا يفعلون. فنسألك اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم سلمنا من شرهم، اللهم سلمنا من شرهم ومن كيدهم ومن زيفهم ومن كذبهم ومن خداعهم ومن مكرهم ومن بغيهم ومن حسدهم ومن ظلمهم. اللهم سلمنا من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم مكانهم، اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عن مصر أذاهم وشرهم، اللهم كف عن مصر أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، أيا كان فصيله، أيا كان موقعه، أيا كان فكره. اللهم من أراد بمصر الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر السوء وأضمر لها الشر وأراد أن ينقلب وأن يشعل الفتن فيها وأن يثير الأحقاد بين المصريين وأن يشعل نار وأن يزكي نار الدماء بينهم، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب. اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا تحقق له غاية. اللهم اجعله لكل معتبر آية. اللهم اشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه. اللهم اجعل ما ينفقون من مال حرام ليثيروا الفوضى في هذا البلد وليتقاتل المصريون، اللهم اجعل هذا المال وبالا عليهم في الدنيا وحسرة عليهم في الآخرة. اجعله وبالا عليهم في الدنيا وحسرة عليهم في الآخرة. احقن دماء المصريين، احقن دماء المصريين، رد المغيبين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم ارفع مقتك غضبك عن مصر وعن أهل مصر. اللهم من كاد أهل مصر فكد، اللهم من كاد أهل مصر فكد، اللهم من كاد أهل مصر فكد، اللهم من بغى على أهل مصر فخذ، اللهم من بغى على أهل مصر فخذ. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح الفاسد من أمرنا. اللهم وثق إخاءنا واشدد عزائمنا، وثق إخاءنا واشدد عزائمنا، ونمي محبتنا. اللهم نمي محبتنا، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وجميل الإنابة إليك. اللهم استعملنا في نصرة دينك وفي استقرار بلدنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك وفي استقرار بلدنا. اللهم إنا نسألك يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، أن تهزم المفسدين والمتآمرين على مصر. اللهم اهزم المفسدين والمتآمرين على مصر. اللهم اهزم الكائدين، اللهم اجعل كيدهم يرد عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في كل مكان، في سوريا وفي برما وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. احفظ علينا ديننا، احفظ علينا ديننا، أمنا في أوطاننا، قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى سيد الخلق محمد بن عبد الله، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة 14 من شهر الله شعبان 1434 من العام الهجري، الموافق 23 يونيو 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا: هل تتوقع أن يصدر الرئيس مرسي هذا الأسبوع قرارات هامة للحد من العنف المتوقع في تظاهرات 30 يونيو؟ نعم، لا، لا أهتم. مجموعة من أهل العلم وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له ورضي عنه حسنوا حديث ليلة النصف من شعبان، والبعض ضعفه، لكن وإن وقفنا على التحسين فهي ليلة كما قلت لكم قال فيها النبي ما قال. فنرجو أن المتشاحنين من أجل الدنيا والفلوس والكلام ده كله يتصالحوا بسرعة مع بعض لله تبارك وتعالى ليحظوا بمغفرة الله. ولكن أهل العلم الذين حسنوا هذا الحديث قالوا لا فيها قيام معين ولا صيام معين ولا البدع اللي بتتعمل من بعض الدراويش الذين ابتلينا بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ناخد بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
نبدأ جولتنا الإخبارية الليلة من مؤسسة الرئاسة، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس محمد مرسي سيوجه كلمة إلى الأمة قبل 30 من يونيو الجاري، يعلن فيها موقفه النهائي من المظاهرات والفعاليات والتي أعلنت المعارضة عن تنظيمها في هذا اليوم. كما تتضمن أيضا كشف حساب لأهم ما تم إنجازه خلال العام الأول للرئيس في الحكم على المستوى الداخلي والخارجي. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين مظاهرات 30 من يونيو، وقال إن هناك التزاما واضحا بذلك والسعي لمنع اندساس أي عناصر مخربة إلى المتظاهرين، وكذلك عدم التعرض لأي متظاهر سلمي طوال الفعاليات، مضيفا أنه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال الأحداث للاعتداء على الممتلكات الخاصة أو الحيوية أو المنشآت الشرطية. وقال إنه لن يسمح بتكرار سيناريوهات اقتحام منشآت الشرطة ضمانا لسلامة البلاد واستقرارها. أعلن المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر من منصبه تقديم استقالته للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب البناء والتنمية اليوم بأنه لم يسعى يوما للمنصب وأن استقالته جاءت حقنا للدماء والفتنة بالمحافظة. قررت محكمة جناح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم إحالة أوراق قضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية مرة أخرى. وقال المستشار خالد محجوب إن عملية اقتحام السجون تمت بمعاونة بين الإخوان وعناصر من حزب الله وحماس، وكلفت المحكمة إلى النيابة العامة مخاطبة الإنتربول للقبض على قيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة على مشروع قانون بإنشاء كلية الطب وكليات العلوم الصحية بالقوات المسلحة، فيما أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون القانونية بأنه سيتم فتح باب القبول بالكلية مباشرة بعد موافقة الشورى على مشروع القانون. استنكر حزب النور الاعتداء الذي وقع على مقره بمدينة المحلة الكبرى مساء أمس، مهيبا أجهزة الدولة المعنية أن تقوم بدورها في حماية المواطنين ومكافحة الخارجين عن القانون. وأعلن الحزب في بيان له صباح اليوم أن علاقته بكل القوى السياسية والحركات الثورية بالمحلة وغيرها جيدة، مشيرا إلى أنه لن يسبق نتيجة التحقيقات الرسمية بتوجيه أصابع الاتهام لأي جهة من الجهات. قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن الوزارة خاطبت المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتداب قاضي للتحقيق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة للتحقيق معه بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى في الوقائع المنسوبة إليه بالاستيلاء على مساحة 117 فدان بمنطقة الحمام بمرسى مطروح بالمخالفة للقانون. تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وتم التحفظ على 105,000 لتر سولار لدى إحدى محطات الوقود بالجيزة، وتم تحرير محضر لصاحب محطة وقود بسبب امتناعه عن البيع للمواطنين، وأنه تم التحفظ على 70,000 لتر سولار وتحرير محاضر بالمخالفات. جولتنا الإخبارية الليلة انتهت، يوم غد جولة جديدة، أخبار متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. حكم النهاردة محكمة ما أنزل الله به من سلطان، يعني لما يطلع وزير داخلية مصر مش المحسوب على نظام الرئيس، الحقيقة هو مش محسوب على نظام الرئيس على الإطلاق، ويطلع يقول قبل كده من شهر إن الرئيس مفيش ورق محدد كان بيقول أن هذا الرجل متهم بشيء، تستغرب من حكم محكمة النهاردة. علق عليه الدكتور حسن حمدي عضو مجلس الشعب السابق عبر تويتر، قال عن حكم الإسماعيلية اليوم، حكم محكمة الإسماعيلية، حزين وسعيد. حزين ليه؟ لمستوى القاضي الذي أعدم اللغة العربية وفضح ضحالة مستوى. طبعا احنا عارفين ان هذا القاضي زي ما بيتقال ابن الدكتور المحجوب وزير الأوقاف في عهد الرئيس السابق، وفي تاريخ كده يعني كاتبينه على النت، ده ما يعنينيش في حاجة عشان ما نخشش في متاهات مع القضاء الحقيقة. وبيقول سعيد لأن الثورة أنهت تعيينات الوساطة. طبعا اليوتيوب مليء بالأفلام اللي بتبين تنظيم الشرطة اللي هرب المساجين. أغرب شيء أنا بقف قدامه الحقيقة، الرئيس السادات الله يرحمه، رئيس السادات قتل أمين عثمان ثم صار رئيسا لمصر، ما سمعناش حد خالص قال إن الرئيس السادات ده كان سجين وده كان قاتل، بل بالعكس يعني كان شخصية وكاريزما، نتفق نختلف، عمل طوام معينة، إنما الحقيقة برضو قدر يكون له كاركتر معين كده في الدولة المصرية لم ينازعها فيه رئيس آخر الحقيقة يعني. إنما له أخطاء، له أخطاء، له ظلم وكبير كمان، وشفنا توتراته. يعني أنا مش هرجع في تاريخ السابقين عشان في ناس بتزعل من اللي بيحبوا الرؤساء السابقين، وكل له وعليه، حتى الرئيس اللي بيحكمنا المنتخب الحالي يعني، لكن عايز أتوقف عند الناس اللي مش قادرة تدرك الفارق ما بين راجل قبض عليه في قضية دعارة أو مخدرات أو حرامي نهب البلد أو شفط أراضي البلد خلاص، وبين واحد اتاخد من بيته عنوة واتحط في المعتقل. فمش قادر أصدق إن اللي اتعمل فيه كده يتقال عليه هارب من السجون ومجرم وقاتل وإلى آخره، بس ده خطأ الرئيس الحقيقة، هو الذي سمح للهمج الرعاع أتباع كل ناعق أن ينالوا من عرضه لما طمأنهم وقال أنا ماليش حقوق. لو أنه ضرب بيد من حديد، طبعا دي على الشاشة هروب المساجين، هو الشرطة بتخرج والمخبرين بيخرجوا الناس اللي جوه، والأغرب والأغرب إن اللواء البطران الله يرحمه ويغفر له لحد دلوقتي القضاء ما ادلناش ولا الداخلية ولا حد قال لنا مين اللي قتله، مين اللي قتل الرجل المحترم اللواء البطران يا وزارة الداخلية ويا أيها القضاء ويا أيتها النيابة، مين اللي قتل الرجل ده؟ إنما قعدنا نلعب في قضية الرئيس مرسي وهروب الإخوان، وطبعا الجماعة بتوع الإخوان خرجوا كله إلا خيرة الشاطر وحسن مالك في حدود معرفتي يعني، ومعرفش برضو إيه السبب. آدي تهريب المساجين من السجون. كنتوا متخيلين إن واحد متمسك ممسوك عنوة وظلم اتفتحت أمامه أبواب حرية في ثورة فيها انقلاب رائع على حكم ظالم كويس؟ متخيلين هو يقول لهم ايه بعد اذنكم انا انتمي الى جماعه الاخوان المسلمين اخرج ولا لا؟ مصر كلها كانت خرجت. يعني هل حد يتصور ان في ثوره 23 يوليو لو فتحت السجون كان المساجين اللي اتسجنوا السجناء السياسيين اللي اتسجنوا ظلم هيقعد مثلا جوه يقول لا انا شريف لا انا مش هخرج؟ دي ثوره يا جماعه، دي ثوره، دي ثوره. واحد معتقل في بيته، معتقل متاخد من بيته بدون سند قانوني ولا عليه تهمة ولا في ورق يثبت ان عليه قضية، لما يخرج ويبقى رئيس مصر، طب ما اتكلمتوش ليه ايام المجلس العسكري بطولها السنة وشوية اللي حكمنا فيها المجلس العسكري؟ ما جبتوش سيرة الموضوع ده ليه؟ ايه المستجد فيه يعني عشان تعملوه؟ وخالد المحجوب يطلع يعمل حكم الحقيقة يعني علق عليه قانونين وهيعلقوا معانا المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة بمحكمة استئناف الاسكندرية. السلام عليكم معالي المستشار. ازاي حضرتك؟
الله يخليك الحمد لله.
رأي حضرتك ايه في هذا الحكم اللي كتير من الناس قالت لا هيقدم ولا هيأخر، بس اهو نوع من انواع الفانتازية الموجودة في مصر دلوقتي ضد الاستقرار؟
هو انا عرفت ان في 11000 واحد و161 مسجون هربوا صح؟
نعم يا فندم.
طب هم دول ما تحولوش وما كمان للتحقيق ليه؟
معلش عشان الرئيس مرسي من الاخوان يا فندم.
يعني انا عايز بقى المساواة في المعاملة. هو انت مش ممكن تطلب من اداره السجون اسماء ال 11000 مسجون وال 161 وتقدم كده زي ما كتبت اسماء ال 5 6 8 بتوع اخوان؟ هو الكلام ده غلط يا شيخ خالد؟
لا صحيح يا فندم صحيح.
حاجه ثانيه، كان بامانه بمنتهى الموضوعيه قانون بقى في القضيه، الرئيس مرسي لم يكن متهم جنائي في قضيه او صادر ضده اي احكام، ولا الكلام ده غلط؟
لا يا فندم مظبوط.
طيب هنقول ان هو معتقل، هو مش محكم لان ملوش اوراق. يعني واحد لو واحد بالعربي مخطوف في البيت او مخبينه في سجن
معالي المستشار، ما بتستغربش ان انا اعاقب المخطوف واسيب الخاطف؟
لا انا جاي لك في كده.
اتفضل.
لا انا لسه جاي لحضرتك. فالنهارده قدام اتفتح يخرج ولا يقعد؟
لازم
معلوش ما شيء طبيعي واحد مخطوف ومحتاج الزواج ده المفروض الحاكم اللي حبسه، يعني الطبيعي ان اعمل نسخه ان احيل النيابه العامه للتحقيق مع اللي حبس هذا الشخص بدون وجه حق.
نعم.
لان ثابت لدي ان مفيش مستندات تدينه، ده الطبيعي واللي المفروض كان يتم. لكن طبعا اللي بيحصل ده شيء غريب 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 جدا. المرافعه دي النيابه امبارح كانت مرافعه سياسيه من المقام الاول، ما هياش مرافعه قانونيه بالمره، تطرقت لاشياء جانبيه ثابت القضيه الاصليه وانشغلوا بقضيه ثانيه خالص. يعني انا مش قادر استوعب يعني ايه واحد لا مجتهد.
ممكن اسالك سؤال يا معالي المستشار؟
اتفضل.
هو انا عايز اسال سؤال، يعني هل القضاه وصلوا لدرجه ان احنا هنؤله احكامهم؟ يعني مفيش تفتيش قضائي يعلق على مثل هذه الاحكام ويشوفها خرجت بره المسار، ولا هنفضل احنا عرضه لاي قاضي مزاجه يسجنك يسجنك يعني؟
لا في تفتيش قضائي، في تفتيش قضائي، وسمعت ان فيها حد تقدم القضاء والعداله ببلاغات عشان هذه الواقعه، لكن في تفتيش قضائي موجود. لكن طبعا انا بقول لك قضيه من اول يوم كلها ماشيه قضيه سياسيه، احنا بنشوف اللي كان بيحصل في المحاكمات، الشؤون الاعلامي اللي ابتدى يظهر فيها من اثناء الحضور، مرافعه النيابه كانت مرافعه سياسيه في المقام. على فكره الاحاله النيابه العامه للاسف البعض بيصور ان الرئيس تم اتهامه، الاحاله النيابه العامه ليست تحقيق، يعني النيابه العامه ممكن تشوف ان كل اللي تم ده كله ملوش اي لازمه او ليه لازمه فتبقي عليه وتضيف اليه، لان خد بالك لم يتم سؤال الطرف الاخر اطلاقا. يعني القضيه ثبت المتهم الرئيسي واشتغلوا في موضوع ثاني، فالنيابه العامه هتحقق من جديد ان لقت لكل هذه الاتهامات جدوى ممكن تتعامل معاها، ما لقتلهاش جدوى تحفظ القضيه. المحكمه ما تقدرش تامر النيابه انها تدخل حد السجن، ولا تقدر تامر النيابه انها تقدم حد للمحاكمه تقول لها حققي، لان الاتهام ده بتاع النيابه العامه.
الرساله اللي عايز يوصلها المستشار خالد المحجوب بهذا الحكم غير المسبوق الحقيقه واللي دخل في التفاصيل واحنا بنسمع الحيثيات بتاعته، الحقيقه تفاصيل يعني كتير من القانونيين ما صدقوش ان ممكن الكلام ده يطلع من فم قاضي، ايه الرساله اللي عايز يوصلها في التوقيت ده بحكمه ده؟
بص انا اقول لك حاجه، انا مش اخشى انا واثق ان هذا الامر هيؤدي الى تعميق الازمه بين التيار الاسلامي السياسي والقضاء، وللاسف القضاء في النهايه هم اللي يعني القضاء هم اللي في الاخر هيتحملوا تبعات مثل هذه القرارات. جزئيه ثانيه، يا ترى هذا الحكم بدايه فعلا ان احنا مش معترفين بثوره، فبكره ان شاء الله ممكن نلاقي في واحد بيتحاكم عشان حرق مقر الحزب الوطني، او عشان واحد شارك في الثوره، علشان واحد شتم النظام السابق قال عليه نظام فاتت. اعتقد احنا ماشيين في هذا الاتجاه، احنا ماشيين عكس الثوره تماما. الثوره يا شيخ خالد فوق القانون، الثوره هي الاراده الشعبيه اللي بتسمو وبتعلو على القانون. لو هنطبق القانون يبقى خلاص بقى زي ما بنقول كل مره، خلاص حكموا اللي في حكم الثوار. هو فعلا بدانا النهارده بنحاكم المناضلين السياسيين اللي كانوا محبوسين ضحيه النظام السابق ومعارضيه، ونسيب المتهمين والمجرمين. الخطوه الجايه ان احنا نلاحق الثوار قضائيا، ده اللي انا منتظره بعد كده.
شكرا.
لازم فعلا زي ما انت ما قلت في اول قبل ما تخش معايا يا شيخ خالد تتكلم على سياده الرئيس، لازم يكون حازم فعلا ان القادم اسوأ.
شكرا جزيلا معالي المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه الاسلام في اسكندريه. صوره جميله معبره بعد حكم النهارده، الرئيس المخلوع ماسك ورقه نازل في مظاهرات بيقول معادنا 30/6 نسقط النظام المؤدب ده. انا عارف وحشتكم العبوديه والشرطه اللي بتذلكم وتهنكم، والله صوره معبره جدا. بعد ما شفنا البراءات احمد نظيف النهارده سمعت، ما اعرفش ياكدوا لي يا جماعه، اخلي سبيله دون ضمان. أخلي سبيل أحمد نظيف رئيس الحكومة السابق اللي خرج من الحكومة ومصر مديونة لشوشتها ورجال أعمال فاسدين سارقين أراضي على حسه وهو موجود في الوزارة قد كده، ده غير الأواضي بتاعت اللوحات المعدنية وي كلهم خرجوا براءة. انتظروا أن يكون من بين المتظاهرين في 30/6 الرئيس المخلوع، هيكون موجود مع المتظاهرين ويمكن كمان يكون ولاده يعني. انتظروا معانا. عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، السلام عليكم أستاذ عبد المنعم.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك.
حضرتك يعني شايف النهاردة أن احنا ارتضى المعارضون للرئيس مرسي مهازل بمهرجانات البراءة للجميع، والآن يبحثون عن أوضاع الرئيس القانونية من أيام الثورة وأنه لازم يتسجن، وسابوا كل البراءات وكل التعديات اللي شفناها وخروج النظام اللي أفسد البلد 30 سنة وحسبوه على نجفة وكوباية شاي وحجرين معسل في حتة كده، وبدأوا يتجهوا إلينا. بتعلق حضرتك على الحكم ده إزاي؟ ونمرة اتنين، حضرتك كنت بتقول قاضي وادي النطرون اللي هو خالد المحجوب، حضرتك بتقول إنه التقى ضباط أمن دولة ومرشح رئاسي سابق في جلسات سرية لإصدار قرار اتهام الرئيس بالتخابر.
خليني اولا يا دكتور خالد اقول او اشير الى ان ما صدر اليوم من محكمه جناح مستانه في الاسماعيليه بشان واقعه هرب احد المسجونين من سجن وادي النطرون خلال احداث ثوره يناير هو حكم في جنحه هرب احد المحبوسين من السجن.
نعم.
قضت فيها المحكمه ببراءته واورد الحكم في حيثياته اسباب تلك البراءه لعدم ارتكاب المتهم الماثل للواقعه المشار اليها في أوراق الدعوة. وأوردت المحكمة في حيثياتها وقائع أخرى خارج نطاق الاستئناف المعروض عليها، جاوزت فيها المحكمة النطاق العيني للدعوة الجنائية وقالت في شأنها بيان لا يعد قانونا من أسباب الحكم وغير مرتبط به ولا يؤدي إليه. وهو لذلك ليس بحكم ولا يحوز أي حجية، لأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام فقط.
نعم.
وبالتالي لا يترتب على ما أورده رئيس المحكمة اليوم في بيانه أمام الرأي العام أي أثر أو مساس بمركز قانوني أو حق قائم، وهو لا يعدو إلا أن يكون مجرد بلاغ من هذه المحكمة في وقائع ارتأت المحكمة من وجهة نظرها أنها تمثل مخالفات قانونية. هذه هي الأولى. الثانية أن هذه المحكمة تحديدا انتهكت أحكام الدستور وانتهكت أحكام القانون وخالفت كل السوابق القضائية المستقرة عليها عندما قضت اليوم بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لرد هذه المحكمة عندما قام أحد المحامين بردها منذ أيام وحدد لطلب الرد جلسة الأمس، وقررت المحكمة في هذه الجلسة تأجيل نظر طلب الرد إلى جلسة 6/7. ببساطة شديدة عندما يرد أي قاضي بيمتنع عليه فورا السير في نظر الدعوة أو استكمال إجراءاتها، وبالتالي كان يتحتم على هذا القاضي أن يتوقف لحين أن تفصل محكمة الرد في طلب الرد. وبالتالي كل ما صدر من هذه المحكمة من إجراءات هو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني.
سبب يا فندم، سبب أنا لسه بقول من شوية الرئيس محمد مرسي من أيام 25 يناير وهو سايب وادي النطرون، ومن ساعة لما المجلس العسكري مسك دفة الحكم لماذا ترك ومحدش يتكلم في الموضوع ده على مدار حكم المجلس العسكري كله، بل حتى وأيام ما ترشح الرئيس محمد مرسي لانتخابات الرئاسة؟
ترك وسيترك إن شاء الله، لأنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية. عار علينا اليوم أن تطل علينا محكمة بقرار تقول فيه نصا وأمام الرأي العام أن هؤلاء كانوا يبتغون قلب نظام الحكم. أمال ثورة 25 يناير قامت عشان إيه؟
ممكن أسأل حاجة سؤال يا فندم؟ أسأل حاجة سؤال؟ هو أنتوا ركبتوا الثورة ولا أنتوا اللي عملتوا الثورة؟
يعني في الحقيقة لسنا الآن في مجال مزايدات ولا في مجال سرد تاريخ، الجميع يعلم دور الإخوان في الثورة، وإلا لما قام جهاز مباحث أمن الدولة، ولما قام حبيب العدلي، ولما قام نظام حسني مبارك نفسه باعتقال الدكتور مرسي تحديدا صباح يوم الجمعة 28. إذن جهاز مباحث أمن الدولة كان يعي وعي تاما، وكان يعلم علم اليقين أن الدكتور مرسي ومن تم القبض عليهم كانوا يعلمون أن هؤلاء هم من يحركون الشارع، وأن هؤلاء هم من لهم تأثير في جماهير الشعب المصري، وبالتالي قاموا بالقبض على هذه المجموعة فقط، ولم يمسوا أي شخص آخر ممن يملؤون الدنيا ضجيجة.
هل حضرتك يا أستاذ عبد المنعم، حضرتك قلت في كلامك أنه اجتمع مع ضباط جهاز أمن دولة وفلول نظام سابق عشان يصدر هذا القرار؟
لا، أنا ما قلته أن هذه الدائرة باعترافها اليوم قامت بسماع شهود في جلسات سرية. هؤلاء الشهود هم ضباط في جهاز أمن الدولة المنحل.
هو هل حقيقة يا فندم
أن هؤلاء يا دكتور خالد هم من استندت إليهم المحكمة فيما قالته اليوم، ما رددته المحكمة اليوم في بيانها، هو ما رددته مباحث أمن الدولة عندما قامت بالقبض على الدكتور مرسي ومن معه. إذن المحكمة اليوم عندما تردد أقوال مباحث أمن الدولة استنادا إلى شهادات من هؤلاء وبتنسيق من هؤلاء الشهود مع فلول للحزب الوطني ومع مرشح رئاسي سابق، إذن كل هذه المشاهد وتوقيت إصدار هذا الحكم رغم أن هذه المحكمة ردت ورغم أنها يمتنع عليها التصدي واستكمال السير في إجراءات هذه الدعوة، وإصرار هذه المحكمة على أن تقضي اليوم وتحديدا قبل يوم 30/6، كل هذه الأمور تثير علامات استفهام كثيرة، لا سيما وأن هذا الأسبوع أيضا شهد أمور أخرى، منها تحديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية جلسة الثلاثاء المقبل لنظر طعن مقدم من مرشح رئاسي أيضا على نتيجة الانتخابات، رغم أن هذه اللجنة بحكم الدستور هي منحلة ليس لها وجود قانوني. فإذا أضفنا إلى ذلك ما حدث بالأمس من تأجيل المحكمة التي تنظر دعوة عبد المجيد محمود والنائب العام الحالي إلى جلسة 29/7، ثم بعد ذلك فجأة تؤجل نظر الدعوة إلى اليوم، كل هذه المشاهد تثير كثير جدا 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 من التساؤلات، وتعطي ظلالها على أن هناك محاولات كثيرة جدا لتوريط القضاء وإدخاله في أتون السياسة وإقحامه في أمور لا قبل له بها، وبالتالي نحن ونربع بالقضاء المصري أن ينزلق إلى هذا المنزلق. هؤلاء يعلمون علم اليقين أن رهانهم على الشارع هو رهان خاسر بعد ما شاهدوه يوم الجمعة وبعد ما سيشاهدونه الأيام المقبلة، وبالتالي هم يلجؤون إلى حيل أخرى أتصور أنها لن ترتب أي أثر ولن يكون لها أي مردود إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين. حتى حد بعت لي معلومة بيقول لي إن خالد المحكوب المستشار كان أصلا ضابط أمن دولة من ضمن الضباط اللي عينهم الرئيس في سلك القضاء أو أصدر أمر إن هم يخرجوا من أمن الدولة على القضاء. حجبني شمال حجبني يمين، الرئيس مرسي مسؤول عن اللي بيحصل في مصر الآن، لأنه كان من المفروض أن يكون له درع وسيف وقبضة حديدية يفهم كويس بيها أن بعض القضاة طرف أصيل في اللي بيحصل في مصر دلوقتي، طرف أصيل في اللي بيحصل في مصر دلوقتي. ناس كتير فسدة خرجوا براءة، ناس قتلت سيد بلال خدوا براءات، ناس حرقوا سمير رميس خدوا براءات، كل الناس دي عملها تاخد براءات بالشكل ده. وزي ما قال الأستاذ الفاضل، وعدوا ركبوا البازل ده، الأحكام اللي بتتكلم عن فوز المرشح الرئاسي الهارب أحمد شفيق بالانتخابات وإن الرئيس مرسي فاز بالتزوير. برضو أرجع لنفس القصة، أحمد شفيق ليه ما صبرش في مصر وقعد يدافع عن حقه مع ال 12 مليون اللي انتخبوه حتى يثبت هذا الكلام؟ ليه حيا الرئيس مرسي ومشي؟ النهاردة ليه محكمة تصدر حكم منعدم لأن اللجنة العليا للانتخابات لا يعني حصنت قراراتها بالكلام اللي اتكلم فيه المستشار طارق البشري اللي كان عنده رؤية ثاقبة إن في نوع من أنواع التهريج الرخيصة تحصل في المستقبل في مصر والناس زعلوا منه؟ كلام كتير الحقيقة، لكن كان أغرب حاجة شفتها صورة بعتنها لي في الإعداد، الثورة مستمرة، رابطة مش عارف إيه كده فأشمون المنوفية، هؤلاء هم أبطال حرب أكتوبر 73، ثوار أحرار حنكمل المشوار. أنا افتكرت مثلا حنلاقي يعني ناس من شباب الثورة، لقيت جمال عبد الناصر والسادات ومبارك وأحمد شفيق دلوقتي بقى ثوار أحرار، دول بقى ثوار أحرار هيكملوا المشوار وإحنا نفقر ونعمل زار. ها تخيل، شوف المسخرة، تلف في سنتين نوصل لفين؟ مش للصفر، ده تحت الصفر، ده بسبب إن في ناس فكرة كره الإخوان المسلمين قدامها مصر أحرقها أندلها أرجع حرامية يعملوا فيها أي حاجة، المهم يغور الإخوان المسلمين وكأنه طز في الشعب المصري اللي عايز يعيش حياته محترم. دخلنا في أذون صراع سياسي عنيف وقح فج، قولوا زي ما انتوا هتقولوا عنه. بعد ما اخد فاصل لأذان العشاء أرجع عشان أكمل في فيديو مهم قوي واحد اتخذ بسببه دلوقتي من مدينة الإنتاج الإعلامي. بعد الأذان إن شاء الله نتقابل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أنباء غير مؤكدة يعني كلموني عليها في الإربيز دلوقتي عن مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة اللي كان هارب في قم وسب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء السادة الكرام كان سبهم هذا الشيعي الحاقد الماجن الفاسق الفاجر، أنباء عن مقتله. الحقيقة أصابت 20 آخرين في منزله بحي الهرم بالجيزة، وفي نفس الوقت الشيعة ينفون مقتل شحاتة والأهالي يحاصرون منزله بتحريض من السلفيين زي ما بيقولوا في الأخبار. أنا معايا مصدر، المهندس جمال معيوب. سلام عليكم يا باشمهندس.
أستاذ خالد الله يكرمك، كل سنة وحضرتك طيب وربنا يعدي مصر من الأزمة دي على خير.
عايز حضرتك بس تقول لي لو سمحت يعني ما صحة ما أشيع من مقتل القيادي الشيعي وكيف تم ذلك؟
هذا صحيح، وعلى مسؤوليتي ان الكلب الذي يسب عائشة ويسب الصحابة قتل منذ ساعتين بالضبط، ماشي، هو وثلاثة من معاونيه.
طب يعني الموضوع وصلت لهذا الشكل من القتل ازاي يا باشمهندس؟
كان داخل يعمل درس ويسب فيه الصحابة،
وبعدين
وحذر اكثر من مرة انه لم يأتي بالهرم بزاوية ابو مسلم، ولكن اتى وحذر اكثر من مرة بانه لا يسب الصحابة في بلد سلفية مؤمنة مسلمة على السنة، ولكن تطاول على ام المؤمنين وتطاول على
هو معلش باشمهندس جمال عشان الكلام على مسؤوليتك وانت اللي حاضر، يعني هل عمل الدرس فعلا وسب ام المؤمنين عائشة فالتحم الناس معاه ولا
التحم الناس قبل ان يكون بالدرس؟
كويس، يعني اللي وصل الامر للقتل ايه؟ يعني ايه اللي وصل العنف؟ وكان فين الشرطة وفين
فين بقى؟ انا ما اعرفش حضرتك الشرطة فين، ما انا ما اعرفش بقى حضرتك، يعني انا الكلام ده وصلني من كل الناس اللي موجودة في الواقع. انا رحت في الاخر خالص, ده موجود في الواقع, انما انا ما شفتش الحادثه من اولها.
طيب يعني انت بتقول انه قتل جريده الوطن, انا عارف طبعا انها من الجرايد اللي يعني اخبارها مش يعني 60% زي ما قالوا بالاحصائيه, بتقول ان هم ينفون اسمعني يا جمال, ينفون مقتل حسن شحاته ويقولون هو بس منزله محاصر في زاويه ابو مسلم.
اولا هو ملوش منزل في منزل في زاويه ابو مسلم. ثانيا حضرتك ممكن تبعت كاميرا حضرتك الوقتي, او تبعت اي مندوب من عندك يشوف على الحقيقه.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس جمال معيوف. اذا هو يؤكد لنا الى ان يعني يثبت في الاعلام عموما او الشرطه تقول نيابه مقتل القيادي الشيعي حسن شحاته اللي كان بيدي دروس زمان في المسجد امام السفاره الاسرائيليه, وتم تسجيل له داخل بيت كان يسب فيه أبا بكر وعمر وعثمان, وتعرض له بعد كده لما خرج على قم في إيران عليهم من الله ما يستحقون الروافض عليهم لعنات الله المتتابعة في الصباح وفي المساء بعدد أنفاس المؤمنين المحبين لأبي بكر وعمر. كان بيشتم أبا بكر وكان بيشتم عمر بن الخطاب وبيشتم أم المؤمنين عائشة, والناس فهمت أن الموضوع سهل ولذيذ وعدي الدنيا, لكن وصل الأمر للصورة. إحنا طبعا يعني فكرة أن إحنا نصل لهذا العنف مسؤول عنه المسؤولين في البلد, الأزهر الشريف اللي شيخه ما بيتكلمش في أي حاجة خاصة بسب النبي ولا سب الصحابة ولا له علاقة بالقصة دي خالص, الراجل بس قاعد يتكلم عن المظاهرات السلمية والخروج على الحاكم يجوز, وعمالين مشغولين بالرد على شيخ صفوة حجازي انه مريض نفسيا. ده كان كلام شيخ الأزهر اللي الناس بتزعل, اللي الناس بتزعل لما ننتقده. تخيل يا أخي سبحان الله, والله العظيم ما قادر أصدق, ناس تقول لك إيه ايه البلد المتخلفه دي؟ ليه يا استاذ متخلفه؟ يقول لك هو في حاجه في الدنيا اسمها تهمه اهانه الرئيس؟ طب هو حاجه في الدنيا اسمها تهمه اهانه القضاء؟ اشمعنى يعني الرئيس هو اللي كلأ مستباح يتشتم بطوله وعرضه, ولما تقول القاضي اخفق يبقى اهانه القضاء وتتاخد على طول بتهمه اهانه القضاء؟ ايه مسلسلات الرعب اللي احنا عايشين فيها دي؟ ايه ده؟ رسول الله عليه الصلاه والسلام يا قاده التيار الاسلامي يا اللي بتتخانقوا يا اللي مقطعين في بعض يا اللي بتشمتوا ببعض, زي ما مظهر شاهين خارج النهارده يقول لك مظهر شاهين متاثر جدا ويشجب ويستنكر الاعتداء على حزب على مقر حزب النور. طب احنا نشجب ونستنكر الاعتداء على اي حد؟ ال 29 مقر بتوع جماعه الاخوان المسلمين اللي اتحرقوا دول عادي مفيش شجب ولا استنكار؟ ولا انا عايز ازغزغ حزب النور فمتخيل ان انا لما هشجب واستنكر فحزب النور هيحبك يا ابن الازهر وهيبقى راضي عنك وعن تصرفاتك؟ يعني انت متخيل كده؟ متخيل كده تبقى واهم, يعني تبقى انت واهم. طبعا في اثنين اتقتلوا تقريبا, واحد في الفيوم واحد في المحلة, انا معايا صورة واحد منهم اسمه كرم عبد الغني, وده شاب موجود اتقتل, والحقيقة اتقتل امبارح في المحلة وهو لا ينتمي لاي فصيل سياسي زي ما كاتبين, وراجل كان شاب كان حافظ لكتاب الله وبيؤم الناس وله كلمة في المسجد وبيخطب الجمعة وحاجة فوق ما تتصور. ياريت تجيبوا لنا صورته على الشاشة بعد اذن حضراتكم, والدور على فيديو شيخ الازهر ضروري. طبعا الاعلام ده صوره الشاب, دي بنته اصغر بناته او بنته الوحيده انا ما اعرفش يعني, يا ريت لو عرفتوا توصلوا لنا لحد من اهله نعرف اتقتل ازاي. اتقتل عشان السياسه, اتقتل عشان بلحيه, اتقتل عشان التحريض, التحريض اللي بيتعمل ليل ونهار من الاعلام الاخر, وفي الاخر يقول لك ايه طارق الزمر قال هنسحقكم. طب خدوا الكلام كله تعالوا نقول لكم يا باب بتاعه هنسحقكم. اولا عندي فيديو لواحد على قناه مسيحيه, بس اعلام المارينز, اعلام المارينز اضعف, لان الكنيسه تذله وتديله فوق دماغه لو فتح بقه وجاب فيديو من قناه مسيحيه في تحريض رسمي على العنف. واحد قاعد على قناه مسيحيه بيحرض العنف, انما اعلام المارينز ما بيعرفش يشوف غير قناه الناس وقناه الحافظ وقناه الندى وقناه الرحمه بس, هو ده اللي بيتكلم عنهم. انما القنوات المسيحيه بما فيها من لغه دماء, لغه دماء بقى هتبان قدامكم دلوقتي هنعرضها. ما يقدرش واحد من اعلام المارينز اللي بياكلوا من خير الكنيسه وبيطبطبوا على الكنيسه في محاوله منهم ان الكنيسه ترضى عنهم, وده وهم مش هيحصل, ده وهم مش هيحصل. فانا عندي مثلا تعالوا نشوف بعض اقوال الداعون لمظاهرات 30 يونيو, حد كان جمعها في ورقه كده. احمد شفيق بعد 30/6 لن نسمح ان يحكمنا نظام اسلامي. البرادعي لن يرهبنا الحديث عن الاخلاق. مايكل نبيل سنسقط الشرعية ولن تحكمنا الشريعة. بل والله له تويتة قال هنرفض الشرع غصب عن الله ورسوله والمؤمنين. مايكل نبيل الملحد لما قلنا فيه كفر نازلين في المظاهرات قال لك عيب ما تقولش. امال ده يبقى اسمه ايه؟ واحد بيقول مش هتحكمنا الشرع غصب عن الله، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ جورج اسحاق 30/6 هو يوم انتهاء الاسلام السياسي. الانبا موسى اخرجوا من كبسولة حلم الخلافة. عكاشة يوم 30/6 لن يكون هناك ملتحي ولا محجبة. حسين عبد الغني انهيار مصر بدأ يوم دخول القرآن للخطاب السياسي. يعني رئيس الجمهورية وبيتكلم بآيات قرآنية مصر انهارت. ما تقولش آيات قرآنية عشان ما تجرحش احاسيس المسيحيين. حاجة عجب والله العظيم ما شفت سفالة اكتر من كده. فاطمة نعود بتقول القرآن فيه تناقضات. محمد ابو حامد محفظ القرآن في جامع الحصري زمان، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، بيقول القرآن بيه الفاظ تجرح مشاعر الاخرين. عمرو حمزاوي نكافح لرفض هوية مصر الاسلامية. محمد العدل حندافع عن المشاهد الاباحية في الافلام وبالسلاح. حازم عبد العظيم سنقضي على الاسلام السياسي في مصر. وحيد حامد مفيش حلال وحرام واللي هنسمعه يقول هنمسحه من على وش الارض. المستشار احمد ماهر اللي عاوز يقلد النبي يروح جبلية القرود. اهم دول الاشكال اللي بتدعو المظاهرة 30/6. ويجي واحد في الاخر يقول لك ايه يا جماعة حرام عليكم، ما تسيئوش للناس دي، دول مصريين زينا زيهم، دول مسلمين زينا زيهم. ده كلام يخرج من مسلم عاقل. مسلم يقول القرآن فيه تناقضات، مسلم يقول القرآن فيه تناقضات، ومسلم يقول مفيش داعي تقولوا ألفاظ قرآنية بتجرح مشاعر الناس. كلام الله، كلام الله بيجرح مشاعر الناس. يروي بيضة يتوافه قبحكم الله، أسأل الله أن يشل ينشل ألسنتكم. كلام الله في جرح المشاعر الناس. هما الكلام كنتوا إيه؟ عسل نحل مكرر. الفيديو جاهز، تفضل يا أستاذ أحمد.
عشان تضمنوا مستقبل جيد لابد ان تبذلوا العرق، وفي ناس وحكمه برضو بتقول العرق والدم، العرق والدم، العرق والدم. احنا عايزين تبذلوا العرق في النزول، خلوا لكم ايجابيه. تكتلات انا ما يهمنيش بقى اقولها كده، ولا تكتل مسبيرو ولا زيتون ولا معرفش، شباب واحد بنت واحد، لان دول كلهم بيجروا على زعامات ومتخرفة. شباب الابن ينزل كله فرض الاسم، لكن في الاخر هيبقى تكتل، هيبقى تجمع. اما هتنجح الثورة، وبقول الثورة واعرف معناها ايه، وهتنجح واؤكد على ذلك، يا اخي هيبقى لكم جهود، هيبقى لكم حاجة ساهمتوا فيها، ساهمتوا في النجاح اللي هينعكس على مستقبلكم. الخوف مالوش سبب، مالوش وجود. مش ممكن 700,000 بما فيهم الاطفال والنساء كلهم مسلحين بجرينوم اللي هم جموع الاخوان على السلاكين على طول، مش هيعملوا حاجه. لكن احنا بنقول تقويم الشهداء، احنا بنقول بلد الشهداء. وهو يعني مينا دانيال الشهيد الاشهر في الهوجه بتاعت يناير وتوابعها، لو كان نزل في معركه كان ده شهادته ضد، اذا كان صح التعبير ده. فانتوا انزلوا خدوا الشهاده يا سيدي، لو كان نزل في معركه كان ده شهادته ضد، اذا كان صح التعبير ده. فانتوا انزلوا خدوا الشهاده يا سيدي. هتقول لي ايه؟
هل في اعلام المارينز هيجرؤ راجل عنده شنب ولا واحده من الامامير بتوع جود ايفنينج ولا ضربه راسها دوكو احمر يجيبوا فيديو زي ده لواحد مسيحي بيقول انزلوا بذلوا العرق والدم واطلبوا الشهاده؟ انما طارق الزمر اوعى، طارق الزمر بيقول هنسحقكم وناخد كلامه ونختزل كلامه من النص، وما نقولش هو قال هنسحقكم في معرض ايه. احنا اساتذه في الاختزال عشان نصدر للناس ان المسلمين عايزين عنف. طب ده عايز ايه؟ ده عايز ايه؟ ابو سعده حافظ ابو سعده ببوابه فيتو اهو قدامي خبر، اما اجراء انتخابات رئاسيه مبكره او العنف. وده راجل رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، يعني تهديد رسمي، يا اما انتخابات رئاسيه مبكره او هيجي العنف. ادي كلامهم، حد بيرد على الكلام ده؟ يا ريت الاخوه المنتمين للتيارات الاسلاميه اللي بيعنفوا ده من التصريحات الحقيقه غير مرضيه في جمعه ليالي العنف، طب ما ترد على الناس دي، رد على الناس دي ووبخها، رد على الناس دي وقول لهم اتقوا الله في مصر هم كمان، رد على المسيحيين اللي بيتكلموا الكلام ده، لان انا عارف ان في مسيحيين بيحبوا مصر زي المسلمين واكتر، ردوا عليهم وقولوا لهم، رد عليهم وقولوا لهم، ان مش هنقعد نفصل احنا ونعمل الاقصاء العنيف عشان نبان ان احنا تيار اسلامي يعني هادي وما بنحبش العنف. ده دين، ده دين، ده دين. واكرر والله التيارات الاسلاميه لو لم تقف هذه الايام مع بعضها البعض كالرجال والله لنبكي كلنا كالنساء على نعمة أنعمها الله علينا فبدلناها من أجل هذه الدنيا والترشقات والأحقاد والقرف اللي وصلتونا ليه من خلال العمل السياسي. نشوف شيخ الأزهر لما كان في لجنة سياسات الحزب الوطني، رب الفيديو ما يحصل فيه حاجة تاني، ونسمع كان بيتكلم إزاي ودلوقتي بيقول إيه ومركز مع مين. شيخ الأزهر والمشيخة الأزهر مركزة مع مين؟ تفضل يا أستاذ.
أيهما أهم لمصر بالنسبة لك، الأزهر أم الحزب الحاكم؟
لا طبعا هو لا يعني السؤال كده مطروح مع الافتراق بالاثنين، ما أقدرش أقول يعني أيهما أهم مثلا الشمس ولا القمر أو الليل ولا النهار، ده لي اتجاه وده لي اتجاه.
لا يعني في اعتقاد مواطنة بسيطة انه الازهر بالتأكيد لا يوجد في مصر الا ازهر واحد، اما الاحزاب فتتوالى وتخفت وتصعد. يعني بالنسبة
لا لا اقصد حضرتك بسألين يعني اما الازهر واما واما الحزب، اقول لك يعني زي بحقول اما الليل واما النهار، ده الاثنين يتكاملان. يعني الحزب محتاج الى الازهر، محتاج الى الازهر فعلا لأن يسدد رؤيته التسديد الصحيح أو الوجهة الصحيحة، والأزهر محتاج إلى الحزب لأن يقويه. هذا لا ممكن أن يقال هذا الكلام.
وسأسألك، ألا تفكر في الاستقالة من الحزب الوطني حفاظا على مقام شيخ الأزهر؟
إذا شعرت يوما بأن الحزب الوطني سيقيد رسالتي سأستقيل، ولكن إذا شعرت أن الحزب الوطني يقدم لي دعما وأنا أقدم له فائدة كرؤية يعني عالمية إسلامية، يعني حرام أن احنا نقول الكلام ده. والضعف اللي بيجي في الأزهر كثيرا ما جاء من الأزهريين واللي كان بينقذنا منه غيرنا، حدث هذا أكثر من مرة. فيعني أنا مطمئن إلى أني الأزهر إذا كان حيستفيد هو اللي حيستفيد، الحزب قد لا يستفيد كثيرا من الأزهر.
الشيخ الأزهر اللي بيجيز الخروج على الحاكم، هو ده اللي كان قاعد بيكلم الأسيا منى الشاذلي، ولا الحزب الوطني والأزهر كالليل والنهار. يا أنا حاسس إن قلبي بيتقطع، وإن الحزب بيفيد الأزهر والأزهر بيفيد الحزب. طب تمشي وتسيب الحزب؟ لو حسيت إن الحزب هيقيدني، يعني كان شيخ الأزهر عنده حرية فظيعة بيقول للرئيس ده في فساد وفي سرقة وهذا لا يرضي الله وأنتم وأنتم وأنتم، كان بيعمل كده، كده الحزب ما أيدوش. بس برضه شيخ الأزهر كان من الثوار الأحرار اللي هيكملوا المشوار، خدوا بالكم يعني عشان ما حدش يزعل. عندي أخيرا عشان أخرج ضيوف الكرام، واحدة اسمها إلهام مانع، دي من أصول يمنية، كانت عاملة سنة 2006 نداء اسمه إخلاع الحجاب يا أختي المسلمة. الأخت دي بتقول مع احترامي للسنة النبوية، ده بتقول مع احترامي يعني، ها كلمة مقدمة بس كده، الدولة الحديثة لا تحكم بالسنن النبوية أيا كان هذا النبي، تحكم بدستور مدني علماني حديث يؤسس لمفهوم المواطنة المتساوي من كل أبناء الوطن بغض النظر عن الدين والمذهب والعقيدة والجنس واللون والفكر والأهلي ولا زمالك يا حاجة كده. ويقولون أن من لا يريد الشريعة كافر ملحد ملعون في الدنيا والآخرة. فبتقول طيب مش انتوا بتقولوا كده؟ انا لا اريد الشريعه الاسلاميه ولست كافره ولا اريد هذه الشريعه. ما عنديش تعليق. في ناس في مصر نفس الفكر من العلمانيين، بس اوعى هتقول عليهم ابدا وهم بيقول لك احنا مش عايزين شرع ربنا انك انت تتهمهم بحاجه لا سمح الله. دول مدنيين ولطاف وديسنت ودمهم خفيف وشربات، على قلب بعض الطيارات في كلامهم يعني وبعض المعلقين. اخيرا هخرج بفيديو مهم قوي. فيديو ده انا برفض الفكرة، انما هو الحقيقة اللي عمل الفكرة دي كان عايز يوصل رسالة. واحد لبس لبس الجيش القوات المسلحة، وجوه الانتاج الاعلامي هنا صور مشهد على ان واحد من الجيش ومش عارف هيقول شو الكلام قدامكم، وبعدين بعد ما خلص راح قايل ايه، انا اسمي كذا 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 وانا مش من الجيش ولا حاجة، لكن بوريكم ان اعلام المارينز ممكن يقدر يفبرك فيديو على يوتيوب ويزيع ويزيف وعي الشباب ويحطه في القنوات الفضائية. عارفين الاعلام عمل ايه؟ جاب الفيديو بتاعه بس جه للاعتراف ده راح قصه وشاله، والطبال بتاع اون تي في وقف قلب الدنيا على الولد ده. الولد ده جالي امبارح بليل وجاب لي الفيديو الحقيقي اللي هو عامله يعني، وكان المفروض يعمل معايا مداخلة النهاردة، لكن عرفت انه تم القبض عليه بسبب هذا الفيديو. انا بأكرر انا ضد ان حد يلبس لبس القوات المسلحة ويعمل كده، لكن فكرته اللي كان عايز يوصلها اتمنى انه متعاقبش عليها قوي. لو شافوا سيرته الذاتية انا معرفوش، وجالي بالليل بعد الحلقة معرفش عنه اي حاجة سوى انه قال لي انا سجلتها هنا جوه الانتاج الاعلامي، هنشوف الفيديو ونخرج نقابل ضيوفنا الكرام ونتكلم في 30/6 ونتكلم في خطاب الرئيس السيسي اللي كان واقف في منطقة في النص، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. نعلق عليه بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام باذن الله، خليكم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز اوجه رسالة لاخواتنا اللي نازلين 30/6، عاوزينها سلمية. احنا ما بنعتديش على حد، لكن اذا اعتدي على شخص الدكتور مرسي او القصر الاتحادية لا تسألوني عن سلمية بعد الان. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز اوصل رسالة بالفيديو اللي انا عملته ده، ان الاعلام كذاب، وللأسف الشديد في ناس كتير مغيبة بتمشي وراه. دي لا تدريبات للجهاديين في مصر، ولا تدريبات للسلفيين، ولا تدريبات للاخوان. كنت بعمل فيديو ده عشان اوصل رسالة للاعلام للناس المحترمة للشعب، ان الاعلام بيكذب عليه وممكن يغير الحقائق تماما. وشكرا.
من قناة الناس نهديكم باقة من أجمل الزهور لنعطر بعبيرها يومكم من الصباح إلى المساء. وأول هداينا لكم زهرة الدعاء، أما الثانية فمجموعة من أهم برامجنا لنبقى معكم على تواصل، وأما الثالثة فمن روضة الحديث الشريف قطفناها خصيصا لكم. وفي المساء سنأتيكم بزهرة من أحدث الفيديوهات من قباسات ونبضات وأناشيد رائعة. وقبل أن تناموا سنداعب أجفانكم بزهرة رقيقة نذكركم من خلالها بسنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم المهجورة لتصلكم باقة يومية من هذه الزهور. ما عليكم إلا الاشتراك كالتالي: أرسل رسالة قصيرة SMS اكتب فيها كلمة الناس باللغة العربية أو الناس باللغة الإنجليزية على الأرقام التالية: من مصر من فودافون 49، من اتصالات 136، من موبينيل 87-65. وستصلك يوميا 5 رسائل على مدار اليوم من قناة الناس إن شاء الله. عطر حياتك مع باقة قناة الناس. عالم جديد بانتظارك لتظل لحظة بلحظة على تواصل لا ينقطع. www.الناس.tv تعرف على هوية القناة وتابع أخبار العالم لتكون في قلب الحدث. تعرف على برامجنا وتابع مواعيد البرامج طوال الأسبوع. شارك برأيك واقترح فكرة برنامج جديد. تعرف على نجمك المفضل وشاهد كواليس البرامج بصور. شاهد برنامجك المفضل من الأرشيف واستمتع بحكمة اليوم، وتعرف على كل الفعاليات والمؤتمرات من حولك الآن. شاهد أحدث الفيديوهات وتعرف على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاهد البث الحي للقناة وانضم لصفحاتك المفضلة واكتشف عن قرب مفاجآت أكثر. www.الناس.tv عالم من الإبداع والتميز، فكن دائما على تواصل. مشاهدين الكرام، الآن يمكنكم التواصل مع برامجنا والمشاركة بأرائكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة. فقط بادروا بالاتصال فورا على الأرقام التالية: من داخل مصر من أي محمول على الرقم 1180، ومن أي خط أرضي على الرقم 09186. أما مشاهدين الكرام في المملكة العربية السعودية فيمكنكم التواصل معنا من خلال الاتصال على الرقم 757-422، ومن باقي دول العالم على الرقم 0-221-6-22-77-412. بادروا بالاتصال فورا وشاركونا بالرأي، فمشاركاتكم تسعدنا وآراؤكم تهمنا.
رمضان كريم على الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. الشيخ محمد الصغير بيقول لي انت يعني اهدى شوية. بقول له استعمال عمل اقرأ تصريحات عجيبة الشكل. تهاني الجبالي بتقول انا اول ما نزلت ميدان التحرير في الثورة اجيلي الشيخ كب على نفسي. انا مش قادر اصدق. اسمحوا لي ارحب بضيف الكرام دكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى. السلام عليكم يا دكتور. استاذ احمد فهمي الباحث والكاتب السياسي الاسلامي. السلام عليكم استاذ احمد. واخونا الكريم دكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية. دكتور باسم زي حضرتك والحمد لله على السلامة. بداية هبدأ بحضرتك دكتور باسم. بتشوف بيان الفريق السيسي راح فين؟ يمين ولا شمال ولا معتدل ولا يريح المعارضة ولا يريح النظام؟ بتحلل البيان ازاي وخصوصا مع قوة استدعاء نزول الجيش غير المسبوقه من التيار بين قوسين المدني ووجود بعض المعتصمين بخيام؟ والنهارده قال لك 14 خيمة وهم بالظبط مثلا 50 نفر عند وزارة الدفاع يطالبون بنزول الفريق السيسي. بتعلق على البيان ازاي؟
يعني أولا أنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم لفت نظري في البيان هو أنه كتب بدبلوماسية راقية جدا جدا، وكتب بشكل يستطيع كل طرف من أطراف الصراع الحادث على الساحة السياسية في مصر أن يقرأه بالطريقة التي تريحه. فأنا يعني أثني جدا على أسلوب كتابته، دي نقطة بلا شك يعني لفتت نظري. أنا حقيقة معترض على يعني استدعاء القوات المسلحة ومؤسسة القضاء إلى خلاف سياسي، وأتمنى ألا يحدث أي يعني انجرار للمؤسستين دول للقضايا السياسية التي تدور في مصر. هناك خلاف سياسي في مصر، أتمنى أن تبتعد القوات المسلحة عن أن تكون طرف فيه. طبعا البيان قدم هذه الصورة بشكل واضح جدا، ولكن في نفس الوقت ألقى إشارات كثيرة إلى دور سياسي فاعل في لحظة معينة. فكرة أنه أعطى للمعارضة وللحكومة أسبوع عشان يحلوا خلافاتهم، الفكرة كدعوة طيبة، لكن أيضا فيها قدر من الفوقية في هذه الدعوة. كنت أتمنى أنها ما تحصلش من القوات المسلحة في هذه اللحظة، لأنها هي أحد مؤسسات الدولة وليست مؤسسة فوق الدولة. في تقديري الشخصي أن البيان قد يفهم فيه هذا السياق، لا أظن أنه قصد، وأتمنى أن يحدث توضيح لهذه
ما بتشوفش في بيان ده في اللغة دي. أنا آسف يعني بعض المحللين بيقولوا في لغة استعلاء من الفريق السيسي على رأس الدولة نفسه، أن رأس الدولة نفسه ما قالش كده، وأن الفريق السيسي يقول أنا مش هسمح ورأس الدولة موجود، أن ده في يعني مش عايز أقولها، بس هم بيتكلموا على أنه كما لو كان رسالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، إحنا جاهزين يعني أنه لو حصل حاجة لا أقعد على جنبي يعني.
قد تفهم هكذا، ولكن أنا أظن أنها في السياق العام لخطابات الفريق السيسي اللي سمعناها طول الفترة اللي فاتت، أنه قدم نفسه أنه خادم للشعب وأنه حافظ للإرادة السياسية. أنا أتصور أنها ينبغي أن تفهم في هذا السياق. طبعا فكرة الاستعلاء أنها تقدم النهاردة، كل طرف بيحاول يستخدم أي حاجة تقال يعني على الساحة النهاردة بالطريقة اللي هو عايزها. أنا يعني أميل إلى فكرة أساسية في التعامل مع الأحداث التي تحدث في مصر الآن، أن لابد أن نقدم المبادئ فوق الاستراتيجيات والاستراتيجيات فوق التكتيكات. المبادئ أن هناك مؤسسة محترمة تسمى القوات المسلحة، ينبغي أن ينأى الجميع عن استدعائها لصالح طرف من الأطراف، لأن هي مؤسسة ملك كل الشعب المصري بحكومته بمعارضيه بكوادره كناس. فدي كمبدأ ينبغي ألا يحدث أي نوع من الخلل في هذا المبدأ. كاستراتيجيات أنا بشوف أن ده خلاف سياسي، ما يحدث في مصر هو خلاف سياسي، ينبغي أن نبتعد بالقوات المسلحة ونبتعد بمؤسسة القضاء عن هذا الخلاف السياسي. للأسف الشديد مؤسسة القضاء مصرة أن تقحم نفسها في هذا الخلاف السياسي، ويعني أنا لا أريد للقوات المسلحة أن تقحم نفسها في هذا الكيان السياسي أو هذا الخلاف السياسي. بلا شك أن في النهاية نحن ندرك جميعا كشعب مصري دور القوات المسلحة وأهمية القوات المسلحة، ولكن في النهاية دور القوات المسلحة لا ينبغي أن ينزل إطلاقا إلى مستوى الخلاف السياسي الدائر في هذه اللحظة.
أستاذ أحمد، الفريق السيسي زي ما أشار أخونا الكريم الدكتور باسم خفاجي في أكثر من مرة قالهم يا جماعة إحنا شرعية، إحنا انزلوا الانتخابات، إحنا هنأمن الانتخابات، بعت رسائل أغضبت أوساط المعارضة بشكل بشع الحقيقة، وكانوا نار الله المقادة على هذا الرجل. بتشوف التحول اللي خلى الخطاب زي ما الدكتور باسم بيقول دلوقتي بقى يفهم على كل لون يا بطيستة، يعني المعارضة هتاخده في صفها والشرعية هتاخده في صفها، وإحنا نفسنا يعني في قلق في بعض أوساط الإسلاميين من لغة البيان، رغم أنه كتب زي ما الدكتور باسم بيقول وكتير من الناس قالوا بحرفية ومهنية قوي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله ربنا وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. طبعا البيان يعتبر خطوة مهمة جدا بالنظر إلى تداعيات الأحداث وتصاعدها، وأعتقد أنها كانت خطوة مطلوبة ومتوقعة وليست مستبعدة وليست مفاجئة. إحنا ممكن نلاحظ ثلاث نقاط أساسية في هذا الخطاب. النقطة الأولانية ما يتعلق بالإشارة إلى إرادة الشعب. إرادة الشعب كيف نفسرها؟ البعض ممكن يقول لك إرادة الشعب في الشارع في الميدان، ولكن الجيش كمؤسسة من مؤسسات الدولة لا يتعامل إلا بصورة رسمية. إرادة الشعب يتم التعبير عنها رسميا في دولة بعد الثورة عن طريق الانتخابات، عن طريق صندوق الانتخابات. لو احنا لاحظنا هنجد ان الرئيس محمد مرسي منذ توليه الرئاسة مر بثلاث دورات انتخابية في كلها حظي بتأييد واضح من الشعب. الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة كان هو احتل المركز رقم واحد، في الجولة الثانية فاز على شقيق، الجولة الثالثة كانت في الاستفتاء الدستوري في شهر ديسمبر 6 شهور بس يعني اخر دورة خمس ست شهور فقط نزل 18 مليون 11 مليون قالوا نعم للدستور بنسبة 64%. فدلوقتي يعني ما الذي يعبر عن ارادة الشعب ان لم يكن ثلاث جولات انتخابية متتالية كلها تؤيد الخيار الذي يتخذه الرئيس مرسي الذي تتخذه الرئاسة. فدي اكبر تعبير عن ارادة الشعب. فلما يجي بعد كده وزير الدفاع يقول ان احنا مع ارادة الشعب فهذا يعني مع ارادة الشعب كما يعبر عنها دستورينا. النقطة الثانية ما يتعلق بالإشارة إلى الاعتداء، الاعتداء محظور خط أحمر، الاعتداء على الأشخاص، الاعتداء على المؤسسات، وإحنا عارفين إن ده ركن أساسي من أركان الحركة بتاعة تمرد في الأيام القادمة. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا اللي تفضلت بالإشارة إليها، ما يتعلق بالتفسير المفتوح. هو التفسير المفتوح عادة في البيانات الرسمية بيترك وبيصاغ بهذه الصورة لأمرين. الأمر الأول احتواء النقد، يعني بدل ما هو يعني يطلع بيان فيه تفسير واضح وصريح يميل الى جانب معين، ده هيخلينا يتعرض الى انتقاد شديد من الجانب الاخر. فبالتالي
يفرق مع المؤسسة العسكرية التي تحمي مصر الشرعية ان تنتقد يعني من جانب؟
لا احنا في حالة
طالما ان هي شايفة، لا انا طالما ان هي شايفة ان احنا بنتكلم عن حفظ على شرعية بيحصل في كل دول العالم
تفرق طبعا، لان احنا في حالة استقطاب. يعني هي المرحلة دلوقتي معروفة دي في الادب، كل الادبيات اللي بتتكلم على المراحل الانتقالية وعن التحول الديمقراطي اللي هو بعد الثورات بيقول ان بيبقى في حالة استقطاب شديدة جدا. فبالتالي ليس من المصلحة ان يزج بالقوات المسلحة في داخل دائرة الاستقطاب. فبالتالي الصياغة المفتوحة دي بتخلي في النهاية ما حدش يقدر ينتقدك ويقول لك لا انت ميلت الى هذا الجانب ضد هذا الجانب. فبالتالي هو بيحتوي النقد. النقطة الثانية ان هو بيربك الحسابات، يعني الناس اللي هي نازلة تخطط في 30/6 وعايزة تميل الى العنف وتمارس العنف، لا يقول لك تجيش طلع بيان، البيان بيتكلم على الاعتداء، البيان بيتكلم على رد الشعب. فبالتالي يربك الحسابات، يقول الى اي مدى سوف نوظف العنف في الشارع، فيبتدي يعيد حساباته بناء على هذا التفسير المفتوح. وانا اعتقد ان هو ذكاء شديد ان انت بتترك التفسير المفتوح. النقطة الاخيرة اللي احنا علشان برضو احنا لازم نلمحها، يعني دايما احنا لازم نربط ما بين الخطاب والاداء والممارسة. الفريق السيسي بعد ما ادلى بهذه الكلمات عمل ايه؟ ذهب للقاء
الرئيس
مباشرة. فده ايه ده؟ ايه الدلالة بتاعت كده؟ دلالة دعم للشرعية ودعم لإرادة الشعب.
يعني إذن أنت ترى أن الخطاب متوازن عشان حالة الاستقطاب والاحتقان اللي موجودة، لكن في النهاية حينما أنهى خطابه وذهب للقاء قائده أو رئيسه المباشر قائد الأعلى القوات المسلحة بيبعت رسالة أن إحنا مع الشرعية. دكتور محمد صغير، تحليلك أنت هل مختلف عن دكتور باسم أو أستاذ أحمد؟ ده نمرة واحد. ونمرة اتنين، ليه التيار المدني العاجز الفاشل في مصر؟ الحقيقة دي وجهة نظري أنا، ده على مسؤوليتي، يعني رايح جاي معانا في موضوع إن العسكر تق، إن العسكر آه، إن العسكر تق، إن العسكر آه. إيه الفكرة يعني إنك أنت بتستدعي العسكر دلوقتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما تفضل به الإخوة الكرام كلام طيب، لكن حضرتك ربما عبرت عن رأيي قبل أن أتحدث لما قلت انه المعارضة وتشرد وهذه الحركات التي نسمعها او نرى عنها ستفسر هذا الخطاب حسب اهوائها، ولكن الشرعية ستفسر الخطاب بدعم الشرعية. فبما ان احنا نمثل الشرعية واننا حماة الشرعية واننا دعاة الشرعية، وده كل مصري مش التيار الإسلامي، نحن نرى انه خطاب الفريق السيسي بيصب في صالح الشعب المصري وفي صالح الثورة المصرية. انا هذكر لحضرتك شيء، وزي ما تفضل الاستاذ احمد فهمي قال نقطة مهمة اللي هي الاعمال. احنا جمعنا مسجد وجود الدكتور محمد بورسي والفريق السيسي والسفير رفاعة الطهطاوي. الرئيس بيطول شوية في شوية أذكار بيقولهم بعد الصلاة، وأنا سلمت عليه وهممت بالانصراف مع السفير رفاعه الطهطاوي، وكان موجود على باب المسجد الفريق السيسي. فسلمنا عليه والسفير رفاعه بيقول له اتفضل يا سيادة الفريق. قال له ما ينفعش أخرج من المسجد قبل الرئيس، ما ينفعش أخرج من المسجد قبل الرئيس. فأنا شاهد عيان على هذه الواقعة. ثم السوابق في الدستور، كان موقف الجيش وموقف الفريق السيسي كان موقف واضح وداعم للشرعية. نزول عسكري الصاعقة، هو الجيش كلهم عساكر، الأمن المركزي ده عسكري وبتاع المرضى عسكري، لكن احنا عندنا أدبيات معينة لما بنشوف الأفرول المموة بنحس انه في قوة. نزول الصاعقة في الاستفتاء على الدستور والناس لما دخلت الطوابير ولقيت عسكري بس من الصاعقة واقف، ادت ايحاء بانه القوه موجوده وانه الجيش بيرعى الشرعيه. الطيران كلهم طيارتين بس اللي حلقوا في سماء القاهره. ثم الخطاب الذي يسبق هذا الخطاب من الفريق السيسي لما قال انه لا مجال للتغيير الا عن طريق الصناديق، واللي عايز يغير يقف في الطوابير. لا ينبغي ان يجتزأ خطاب الفريق السيسي في هذه المرة عن هذه السوابق التي ذكرنا. لما يتحدث عن إرادة الشعب، ما فيش إرادة للشعب إلا الإرادة الحقيقية القانونية الدستورية اللي هي إرادة الانتخابات. لما يتحدث عن أنه لن يسمح بالعبث ولا التخريب، المعسكر الثاني عمره ما كان عنده عبث ولا عنده تخريب. وحضرتك احنا في المليونية
المعسكر الاسلامي اصدق
طبعا،
او انا عشان بس بيزعلوا جدا
لا مش معسكر
المعسكر دي. المؤيد لرئيس الجمهورية وللشرعية
والمؤيد للدستور والمؤيد لثورة 25 يناير، المعسكر المعارض لحسن مبارك، المعارض لأحمد الزند، المعارض لأزلام النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني السابقين. أمس أو قبل أمس في مليونية لا للعنف، لما أرى بعيني موظف الإخوة جايبين مسؤول عن الأمانات ويعلن عن بطاقة مفقودة أشوفها بعيني أو محفظة مليونية فيها أكثر من 2 مليون أمامي، أعلن محفظة هي صاحب المحفظة يتقدم لأخذ محفظته، مش تحرش، مش خمرة، مش بيرة، مش حشيش ولا مولوتوف، أعلن أمامي عن المحفظة المفقودة، أعلن أمامي عن البطاقة المفقودة وجاءوا لتسلمها. الأطفال الموجودين، الأطفال الموجودين مع أمهاتهم والنساء موجودين داخل المليونية، منتهى الرقي، منتهى الحضارة، منتهى التعبير السلمي. مظاهرة تبدأ في وقت وتنتهي في وقت. لما قالوا أن المظاهرة انتهت بعد ساعة ونصف من صلاة العشاء، قام لجان التأمين بتنظيف المكان، وأنا داخل أظن أن راجل أزهار ولابس الزي ده، وأظن الموجودين 99% منهم يعرفوني.
على فكرة بمناسبة بس أنا آسف، دي صورة بيقولوا يا مرسي قل سيدك وضيع مش عارف ايه، مصر مش هتضيع، وقاعدين بيحششوا، والله مش بهزر، قاعدين بيشربوا جوزة وبتاعه وقاعدين ها يعني حاجة عجب. اتفضل.
وانا داخل وجدت الشباب اللي واقفين للتأمين المظاهرة من كل الشوارع، وقاموا قالوا ممكن يا مولانا احنا بنفتش الجميع. قلت لهم لا، اذا كنتوا بتفتشوا فقط في الجيوب ده انا هرفع ايدي الاثنين، فتشوا تفتيش ذاتي، مفيش حد دخل الميدان الا وفتشوا، انا من الذين تم تفتيشهم. انا لما اعمل مظاهره سلميه اكون مسؤول عنها، مسؤول عن اللي فيها، مش تبدا سلميه لحد العصر واكمل ملطوف لحد ايه
العيش.
لحد الفجر اللي قالوا
قيام الليل.
يبقى دي النقطه الاولى، الشرعيه، اقصد لما يقول اختيار الشعب يبقى هو الشرعيه. لما يتحدث الفريق السيسي عن العنف، الناس عمرنا احنا ما هددنا كارفور، عمرنا ما هددنا مول العرب، هم عمرنا ما وقفنا قدام قناه من القنوات وحرقناها. يبقى المقصود اللي بينتهجوا العنف والملوتوف. لما الفريق السيسي يقول لابد من اغتنام هذا الاسبوع للجلوس، الرئيس محمد مرسي دعا للجلوس اكثر من مره وما زال بيدعو. وانا هنا عايز اقول كلمه، الدكتور ايمن نور قبل يومين ماذا قال؟ ألم يقل أن الدكتور محمد مرسي كلفني برئاسة الوزراء في وقت معين، فاتصلت بالتكنقراط كلهم اللي عرفهم والناس اللي كنت أظنهم بيحبوا مصر، ثم تعالوا نعمل وزارة مع الدكتور محمد مرسي، فرفضوا جميعا. خلي بالك الدكتور مرسي مش هو الأعلن الموضوع ده، كان ممكن يطلعوا لهم مش عايزين يشتغلوا، هم مش عايزين يشاركوا، لكن الأعلن عنها في وطنية أحييه عليها الدكتور أيمن نور.
يعني إذا بنقول للناس إن الدكتور أيمن نور قال إنه الرئيس قال له شكل حكومة، دعا القوى المدنية، تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض نعمل توافق وطني
للحكومة. وأنا اللي أختار، قال له من ده اللي أختار؟ قال له لا،
قال له
ما اشتغلش.
طب هاخد تقرير وأرجع عشان في بيان للدكتور باسم خفاجي النهاردة، زي ما كنت عامله بيان نحتاج نعلق عليه بعد ما نشوف التقرير. خليكم معانا.
بوجه رسالتي للشعب اللي مش فاهم حاجة ومش عارف مصلحته. جالنا رئيس محترم، جالنا رئيس حامل القرآن، رئيس مننا فقير زينا، رئيس شريف عفيف اتحبس من أجل كلمة الله، من أجل كلمة ربنا، من أجل لا إله إلا الله، مش اتحبس حرامي. رئيس محترم شريف عفيف كويس فلاح زينا، احنا لو جالنا نبي من السماء مش عاجبنا برضه. في اجندات تانية ضد الرئيس محترم ورئيس حامل القرآن وعايزة تبقى بلد اسلامية، الحرب ده مش عشان الاخوان، ده حرب ضد الاسلام، ضد الاسلام. مش حرب الاخوان، ما هم عملوا ايه؟ استحوا في الارض. بقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حمدين، يديني يورينا فيك يوم انت والكلاب اللي حواليك، يهدك ربنا ويحوسك عن الرئيس الشريف العفيف اللي اسرف منك، الله ينتقم منك يا حمدين. لا ما يرجعوش تاني، يرجعوا عملوا ايه؟ يرجعوا بعد ما خربوها يعني البلد هتتصلح والشعب مش قادر يصبر، يعني يصبروا على الرئيس شويه، سنه سنه الرئيس هيمسك فانوس علاء الدين عشان يخلي دي مصر، مصر كلها. لو انت بتعمل دوره الميه عندك ولا بتصلح ساعتك هتاخد فيها قد ايه؟ انا كل يوم بعمل خناقه عشان الرئيس، لوجه الله بحبه في الله، اما الاخوان اخوان غلابه كل يوم بيتبهدلوا عندنا، المقرات بتاعتهم بتتحرق بتتبهدل، الاساميهم بتتشال وهم ساكتين بيحتسبوا، بيحتسبوا بربنا على كل من يعاديهم. ماله الرئيس عمل ايه؟ عمل ايه الرئيس فيهم؟ الرئيس ما فرضش نفسه على الرئاسه، الرئيس اتخذ من ضل النار تعالى، هيعمل ايه؟ بقى في امام الامر الواقع، عمل ايه الرئيس؟ الرئيس حسني قاعد منعم وزي الفل، الرئيس السابق وبياخد كل حقوقه. رئيس مرسي شايف المر والعذاب ومش عاجب، مش عاجب اي حد خالص. بقول للقضاء احترم نفسك شويه، احترم نفسك كنت مع الرئيس، ما تبقاش منافق، ما تبقاش منافق. اما الزند تيجي له من السماء السبعه تهدئ ورا ربنا، الزند يجي له من عند ربنا، تيجي له المرض اللي من عند ربنا يهده يحوسه عن الرئيس. بقول للشرطه انتوا ولادنا، ارجوكم تحمونا، ارجوكم تحمونا، انتوا ولادنا وعلى راسنا من فوق، والجيش ده عينينا الاثنين، والشرطه هم اولادنا وحبايبنا. بقول لهم اوعى حد يلعب بعقلكم ويحوسكم عننا، احمونا احمونا وابعدوا عننا القرف، وقفوا جنب الرئيس. الرئيس راجل عفيف ومحترم، مش عايز مصر في حاجه. الشعب المصري ما يسمعش كلام الفلول ويسمع قلبه، يسمع قلبه ويتجه لله، لان ربنا جاب له رئيس من عنده، هو ربنا اللي ولاه. دي غضبه من السماء نزلت على الارض، صاروا الشعب صار خلاص انتهت، وساندها الاخوان، الثوره ساندها الاخوان. اتمنع دلوقتي ما حدش بيشهد للاخوان ان هو ساند الثوره، غضبه من السماء نزلت على الارض، فالشعب صار بان الحق وجانا رئيس محترم كويس. نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه؟ حرام عليكم، احترموا نفسكم، وقفوا جنب الرئيس شويه، ادوا له فرصه. ده كل ما يجي يمشي خطوه يا عيني يروحوا مع القرينه، يروح حاط له قواطيع في الارض. كل ما يمشي خطوه البنزين بيتسرق يقولوا لك لا ده الرئيس، اللي يجي له انفلونزا يقول لك الرئيس، اللي يتنيل عليه بيته يتهدي يقول لك الرئيس. ايه ده؟ ايه قله الادب دي؟ اللي يسوى واللي ما يسوى دلوقتي بقى له راي. كنا نقدر نسافر الزمان، كنا نقدر نتكلم.
مواطنة مصرية ماشية في الشارع، المفروض كان يتعمل تقرير واسع الحقيقة، لكن الراجل اللي خرج يعمل التقرير الراجل واضح ان هو اتأثر بكلام الست عشان بس ما حدش يفهم غلط يعني، وخد كل التقرير معاها. نتفق نختلف، انما ده صوت مواطنة مصرية شايفة من وجهة نظرها ندي فرصة، شايفة من وجهة نظرها ان احنا بانقلابنا على الشرعية هنخش في سكة تانية خالص، شايفة انه مش معقول كل واحد صباعه بيوجعه يقول الله يخرب بيت مرسي، شايفة انه مصر محتاجة كتير مننا كلنا مش من رئيس مرسي ولا جماعة الاخوان. انا قلت لكم بارح وحد فهمني غلط، قلت اذا كانت هتحط مصر قدام الاخوان فليذهب الاخوان الى الجحيم، لا اقصد الدعاء عليهم، انما كان قصدي تفهموه كويس، وقلت الكلام ده وركزت فيه انه عايزين يبقى فاهمين ان مصر مش الاخوان المسلمين، مصر قطاع كبير اخوان المسلمين 5-6 مليون، السلفيين كذلك او اكتر شو اقل شوية، انما اللي بيحبوا البلد وعايزين الشرعية وعايزين الاستقرار ملايين ومليانة. ما تسمحش ان مصر تخش في اتون لبنان والعراق. معايا الدكتور ايمن نور. السلام عليكم دكتور ايمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا محترم؟
الله يبارك فيك.
دكتور ايمن سؤالين، السؤال الاولاني الحقيقه، هل حضرتك صدر منك تصريح ان الرئيس مرسي طلب منك تشكيل حكومه ودعوت كل الاطياف السياسيه ورفضوا؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، شايف خطاب الفريق السيسي النهارده ازاي؟
يعني الموضوع الاول يبدو انه صغير جدا بالمقارنه بالموضوع الثاني، بيخليني مباشره في الموضوع الثاني مع الاكتفاء بالاشاره ان هذا لم يحدث. انا عملت حديث راديو مصر، الحديث موجود، لكن الاخبار اللي منشوره عن الحديث لا علاقه لها على الاطلاق.
طب ممكن اخد الحقيقه في دقيقه واحده بس حتى؟
لا انا ما بقولش كده يعني، بس يعني حقيقه في جمله واحده انا ما بقولش كده.
كويس.
زي ما بكره منشور في اظن صحيفه الورد وفي بعض المواقع بتقول ان انا رئاسة تفوض او تفرض تعفيما على مهمة لأيمن نور سرية في لبنان مش عارف ايه توب نيوز. أيمن نور نقل رسالة للتطمين المرسي الى حزب الله. هذا كلام لا اساس له من الصحة على الاطلاق.
يعني
يبدو ان احنا ايام صعبة جدا. انا ويقول ان انا قابلت نواف موساوي. انا ما قابلتش نواف موساوي بالضبط يا شيخ خالد من سنة 2002 اما كنا اعضاء في حاجة اسمها لجنة دعم الانتفاضة وكان مقرها في سوريا اخر مرة قابلته فيها.
نعم.
بناء بقى على المعلومة الكاذبة ان انا قابلت نواف موساوي لما نقلت رسالة من رئيس مرسي انا مش مستدي ومش دوري وما هعمل حاجة زي كده هعملها متطوعا
وفي العلن.
وفي العلن هقول انا مسافر اعمل كذا. انا كنت فعلا مسافر لبنان بعمل حوار لقناة ام بي سي وحوار لقناة الميادين. عملت ده في يوم وده في يوم وعلنت ده على حسابي في تويتر. يعني ما فيش في حاجة سرية. الخبر ده انا ما اعرفش مين اللي وراه وان انا عراب التفاوض بين مش عارف مين ومين ده كلام الحقيقه
بقى ثقيل. نعم. خليني ارجع الفريق السيسي يا فندم يعني بتشوف بيانه ازاي من وجهه نظرك كرجل سياسي مخضرم في العمل السياسي المصري؟
البيان مكتوب بحرفيه شديده جدا يستطيع كل طرف ان ياخذ مني ما يسعده ويجد فيه ايضا ما يشقيه. وانا بعتقد ان البيان محتاج لبيان. اريد بيان في البيان.
هل ده مقصود يا فندم من اللي عمل البيان؟
والله يا دكتور خالد اظن ان حرفيه كتابه البيان تدينا انطباع ان اي كلمه واي معنى مقصود وصول ايه. البيان فتح كل الاحتمالات وهذا يعني ضروره ان يكون هناك بيان لتوضيح البيان. اما يجي يقول احنا مش كنا مقررين ما نشاركش في العمل السياسي ولكن الضرورات الوطنية، هل معنى هذا أنه عودة للعمل السياسي؟ هل معنى هذا أنه عودة لدور الجيش في حماية الجبهة الداخلية؟ والفرق بين الاثنين كبير جدا. أنا شخصيا مع أن يكون هناك دور للجيش. وأنا وافقت أعمل مداخلة معاك يا دكتور خالد عشان عايز أقول مبادرة من خلال برنامجك.
اتفضل يا فندم.
أنا موافق جدا على هذا البيان وبعتبره شيء إيجابي. إذا كان المقصود به التحذير لكل الأطراف من خطورة الأيام القادمة وإن هي ستحمل مصر إلى كارثة أو تقودها إلى كارثة لا قدر الله. أنا موافق جدا إذا كان ده غرض البيان. موافق جدا إن الجيش إذا لقى فيه مذابح في الشوارع لازم يتدخل. لكن أنا مش موافق إن الجيش يرجع للحكم. ولازم يكون موقف الجيش واضح إن هو مش طرف للحكم. هو طرف لحقن الدماء، هو طرف لإرساء أو يعني تزكية روح العقل والتواصل. والمبادرة اللي أنا عايز أقولها والله البيان جيد وخلينا نفترض فيه النوايا الطيبة جدا وأنا بثق جدا في الشخص الفريق السيسي وعارف إنه راجل وطني وراجل محترم وراجل عاقل ويعتمد عليه. وبالتالي والجيش كمان مؤسسة لها تقديرها
طبعا
نفوس الشعب المصري
طبعا
وكل الفرقاء باختلاف توجهاتهم عندهم تقدير ما كبير للقوات المسلحه المصريه. طيب عندنا مؤسسه اخرى لها نفس المكانه وربما اكثر وهي مؤسسه الازهر الشريف. انا من خلال برنامجك بدعو المؤسستين الجيش الازهر الشريف ان هم يتشاركوا في رعايه حوار اللحظه الاخيره ويجمعوا كل الاطراف ونصل لحلول ونبقى اناشد الجميع ان هم يستجيبوا لمثل هذه الدعوه. واظن قبل كده ان في بعض الرموز اللي رفضت الحوار مع الدكتور محمد مرسي قالت احنا نقبل الحوار مع الفريق السيسي. الفريق السيسي كان دعا فعلا لجلسه ثم الغيت في نفس
الليل. فاكر يا فندم فاكر يا فندم نعم.
فما نحيي هذه الخطوه. احنا ما عادش عندنا امل في حوار مباشر في ظل لدد وخصومة وعناد هنا وعناد هنا. طيب ما نشوف طرف يعني الطرفين او كل الاطراف بمعنى اصح لان مصر اكبر بالطرفين زي ما انت قلت من شوية. مصر مش 5 مليون دول ولا 2 مليون دول ولا 3 مليون دول. مصر دي 95 مليون، فاحنا يعني اما بنتكلم على الارقام دي مصر مش بتاعت حد، وبالتالي عايزين مبادره عاقله من الفريق السيسي، واتمنى يبقى في مشاركه من فضيله شيخ الازهر، وتبقى هذه المبادره لدعوه كل الاطراف لحقن الدماء والوصول الى استحقاقات واصلاحات مطلوبه يرضى عنها الجميع.
شكرا،
اتمنى ان الصوت ده يوصل للفريق السيسي في الوقت المناسب.
شكرا جزيلا دكتور ايمن نور المحترم رئيس حزب غد الثوره على مشاركتك معنا. دكتور باسم، بيان مبادرة الخطوة الواحدة للخروج من أزمة 30/6، وأيضا كنت حضرتك سبق ونشرت على موقعك عدة مطالب من الرئيس والحكومة ترى أنها كفيلة بتحقيق المصالحة بين التيارات المتخاصمة وإزالة حالة الاحتقان. حدثنا عن المطالب وعن المبادرة حضرتك بتتكلم.
تمام. طبعا أنا بس في البداية قبل ما هتكلم عن المبادرة أنا عايز بس أقول أن أنا بدأت كلامي بالحديث عن المبادئ قبل الاستراتيجيات وقبل التكتيكات، فمن باب المبادئ ان انا عايز اقول ان احنا لابد خمس نقاط سريعه، لابد ان نرفض شيطنه اي فريق من المجتمع المصري، انا ارفض شيطنه الاخوان رغم ان انا معارض لكثير من ادائهم السياسي، ولكن في الحقيقه انا ارفض تماما ان نصف التيار المعارض للدكتور محمد مرسي بانه تيار الخمر والحشيش والمولوتوف، انا ارفضها قطعا كامله، واعتذر ان انا لا يمكن اقبل بمثل هذا الوصف على ناس منهم هذا ومنهم غير هذا، وكما يوصف التيار الإسلامي ببعض حالات الغلو ولا نرضى له هذا، أنا لا أقبل أن يوصف التيار المعارض للدكتور محمد مرسي بأنه تيار الخمر والحشيش وغيره، وكذلك لا أقبل أن يختزل المعسكر المعارض لمبارك في يوم من الأيام بأنه كان التيار الإسلامي فقط. وعايز أقول معلش يعني سامحوني أن أنا أقول أنا تعلمت تنظيف الميادين بعد المظاهرات من شباب الثورة، ما تعلمتوش من التيار الإسلامي، تعلمته من شباب الثورة. شباب الثورة جزء أساسي من المجتمع المصري.
فين شباب الثورة دلوقتي؟
احنا اللي خبيناهم، احنا اللي خبيناهم عشان احنا استعجلنا واحنا مستعجلين، ولازم نخلي بالنا شويه. احنا الاغلبيه لو قهرت الاقليه الاغلبيه تاخد على دماغها، ده موقفي الشخصي. انا شايف ان اللي مسؤول امام الله سبحانه وتعالى احنا في ايدينا الدوله، في ايدينا السلطه، في ايدينا الاغلبيه. ربنا هيسألنا عن الدم اللي ممكن يحصل يوم 30، مش هيسأل الفريق السيسي، هيسألنا احنا. انا خايف علينا من ربنا، انا مش خايف علينا من الناس، انا لا انا خايف علينا من تمرد، ولا فارق معايا تجرد، ولا فارق معايا حد من دول، انا اللي فارق معايا جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يسألني عن دم انا كنت اقدر امنعه. انا هرجع اقول المبادئ، معلش حضرتك سامحني، انا بقول المبادئ، بقول الالفاظ المستخدمه في الحوار بتاعنا لابد ان تعبر عن كان خلقه القرآن وانك لعلى خلق عظيم. احنا تربينا على حاجه السياسة بتحرمنا منها دلوقتي، خلي بالكم منها. تمام. قبل ما اقول على مبادرة الخطوة الواحدة عايز اقول حاجة، مفيش داعي ان احنا نخلط بين صلاح الشخص وبين اداء الشخص.
طبعا
صلاح الشخص لنفسه اداؤه لنا كلنا.
صحيح.
وان خير من استأجرت القوي الامين.
نعم.
فانا معترض على ضعف اداء الرئاسة، ليس لاني معترض على شخصية الدكتور محمد مرسي، انا اعتقد الدكتور محمد مرسي يمكن يكون عند الله سبحانه وتعالى افضل مني، واتمنى ان يكون الله سبحانه وتعالى يرضى عنه لانه ده رئيسنا، لكن انا معترض قمة الاعتراض على اداؤه السياسي، وخاصة في هذه اللحظة. هذه اللحظة لحظة تحتاج الى قوة الرئيس وليس الى ضعف الرئيس. انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يقيد ان الرئيس محمد مرسي ينتفض لشعب مصر، لكل شعب مصر، وليس لاهله وعشيرته، وليس للتيار الاسلامي، وليس للتيار المحافظ، وانما لل 95 مليون مصري. مبادره الخطوه الواحده ده انا اتكلمت عنها.
الوحدة. دايما بحس ان احنا عندنا جلد الذات، ده سؤال بقى من ليك.
ايوه
هو الجمله، جلد الذات العالي اللي بيخلينا ما بنشوفش اي كوارث بتطلع من الطرف الاخر.
تمام.
في سوء أدب، في اقتحام وزارة الثقافة واحتلالها، في وفي وفي، ونحمل أنفسنا دايما إن إحنا لابد إن إحنا نكون المطية التي تركب.
أنا من الأشخاص المتهمين بجلد الذات، وأنا مقتنع إنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ومقتنع بإنه الآيات بتاعة سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أنا مقتنع بأن دوري أنا أنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أنا مقتنع أنه جلد الذات ده مصطلح سخيف لا قيمة له في الأداء الإسلامي. احنا ما تعلمناش كده أبدا، لا علمنا الرسول ان احنا نخاف من حاجة اسمها جلد الذات. نعم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، مش ده كان كلام عمر لأمة محمد؟
نعم.
جلد ذات وزفت ايه؟ أنا مش خايف أن أجلد ذاتي لأن أنا القائد، أنا القاطرة، هذا التيار هو التيار الذي سيقود مصر نحو الخير. إذا التيار ده ما أصلحش نفسه بنفسه يبقى ما فيش فيه خير.
طيب.
أنا مقتنع أن دوري أنا أن التيار ده وهذا الدين يتميز عن جميع أديان الأرض أنه قادر على إصلاح ذاته بذاته.
كوي.
يصلح ذاته إزاي؟ لازم يطلع واحد زي حلاكي اللي هم بتوع جلد الذات. أنا بتوع جلد الذات، أنا اللي بصلح التيار ده من جواه لو أقدر. أنا ما بقولش أن أنا شاطر، أنا بقول أنا لو أقدر. أنا قلب عليك. أنا إذا كان النهاردة أنت لما بتخاف على ابنك بتبقى بتجلد ذاتك؟
لا طبعا،
لا طبعا، لأن ده بيتك وده أسرتك وده أهلك. أنا خايف على أهلي.
نعم.
واللي يقول لي إن عشان أنا خايف على أهلي يقول لي خليك عقلاني وأنت خايف على أهلك، أقول له تفو عليك. بس بصراحة.
طيب.
أنا قلبي على بلدي، قلبي على أولاد مصر، قلبي على شعب مصر كله. وإذا كان ده اسمه جلد ذات فليكن يا أخي جلد ذات. أيوة أنا من بتوع جلد الذات، لكن أنا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، المدرسة اللي ما بتخافش إنها تصلح نفسها، من مدرسة عبث وتولى، من مدرسة لما أذنت لهم عفى الله عنك لما أذنت لهم. المدرسة دي مدرسة بلاشني سيسها، بلاشني خليها جلد ذات. أنا بتاع جلد الذات وحابب جلد الذات.
ندخل في مبادرة؟
المبادرة ما فيش فيها جلد ذات. المبادرة بنقول خطوة واحدة، انه احنا نعجل بالانتخابات البرلمانية. مش في تيار في مصر دلوقتي بيقول ان شرعية الرئيس مهددة؟ طب خلاص نعمل انتخابات برلمانية. انتوا يا جماعة شايفين نفسكم تقدروا تاخدوا 70% 80% من الاصوات، اتفضلوا. انا بدعو الرئيس انه هو يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة سريعة جدا، واللي يقدر يحكم مصر يحكمها. لو حكم، لو التيار المعارض للرئيس مرسي النهارده قادر ان يحكم يتفضل يحكم.
اذا رفض التيار الاخر
هيرفض ايه؟ انتخابات مبكره؟ مش هو بيقول ان هو شايف ان الصوت عنده، مش بيقول ان هو عنده في تمرد 20 مليون صوت؟ يا عم انزل انت، اصلا انت لو خدت مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانيه هتشكل الحكومه، وهتطلع كل المحافظين الاخوان، وهتطلع كل السفراء الاخوان، وهتطلع كل رؤساء الجامعه الاخوان. يا عم اعمل كده،
ابعت لك كونتراست صغير. هو عايز انتخابات رئاسيه مبكره.
لا انا ما قلتش انتخابات رئاسيه، لا قلت البرلمانيه.
هو
انا ماليش دعوه بيه.
حاضر، انت هتعلق على كلمه هقوله. هو بيقول انا عايز انتخابات رئاسيه مبكره ولا يخشى من التزوير، ومش عايز انتخابات برلمانيه عشان بيخشى من التزوير. افهم ده ازاي؟
انا حاجه هقول لحضرتك، انا ما بفكرش اللي قدامي بيعمل ايه، انا بفكر انا اللي ربنا اتمني على البلد دي اعمل ايه. انا بقول انا اقدر امنع الدم ده من انه يحصل يوم 30 يونيو. عارف والله العظيم لو كان الموضوع يحتاج الى منع الدم ده، ان الرئيس يستفتي الشعب المصري على رئاسته، انا ما عنديش مشكله معاه.
على نظام مجلس الشورى او النظم، اذا ذكر انسان في 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 كلام فلابد له من حق الرد.
اتفضل.
فانا عايز بس الاول،
احنا مش مجلس الشورى،
لا شورى، احنا شورى المسلمين بنتشاور مع بعض. احنا بنتشاور في مجلس الله.
نعم.
احنا بنشكر الدكتور ايمن نور على التصحيح للخبر الذي نزل في اكثر من جريده واكثر من موقع.
بيقول لك ده احنا عندنا سيل من الاكاذيب في الجرايد دلوقتي،
فاحنا بنشكره على هذا التوضيح. اما موضوع تنظيف الميادين، فانا كشخص انا لم اتعلم تنظيف الميادين من شباب الثوره، وانما تعلمته من المعهد الازهري ومن الكشافه، وتعلمته من سجن استقبال طره لما كنت في الزنزانه، اللي كنا بننظفها بعد كل صلاه ونمسحها مع ندره المياه. فالنظافه احنا ما اتعلمناش ابدا من
اكمل
بس تنظيف الميادين.
تنظيف
ما هو كان الميداني كان الزنزانه، انا الزنزانه بتاعتي كانت بتنظف بعد كل صلاه بالميه، وكانت الميه ايه
كوي.
شحيحه.
نتجاوز
هذا الـ الامر. اما موضوع الجزء الاخير اللي اتفضل به الدكتور باسم، فانا اوافقه فيه تماما، وده اللي حصل اليوم في مجلس الشورى، ان احنا اليوم اضفنا في قانون مباشره الحقوق السياسية أو مجلس النواب تحديدا، أن بعد شهرين من إقرار القانون لابد أن يدعى إلى انتخابات برلمانية. أنا عايز أذكر بس المشاهدين كلهم أن احنا بعد الثورة مباشرة تم تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة وثلاث شهور تحت دعوة أنه محدش جاهز إلا التيار الإسلامي، وقالوا ما تعملوهاش قبل رمضان عشان المسلمين داخلين على رمضان ومعنوياتهم عالية، طب بعد رمضان ده معنوياتهم أعلى، خلوها بعد الحج وهكذا. إلى الآن عدى أكتر من سنتين والتيار ده لم يستعد حتى الآن. أنا هفضل منتظر لحد إمتى يستعد؟ الأمر الثاني
ما ياخد التعليمات بقى من
الأمر الثاني، في 15 مليون توقيع، 15 مليون توقيع دول لو هم حقيقيين.
ما هو ده بيقول الدكتور باسل.
ومش
تجمع 20 مليون اتفضل.
انا هسأل حضرتك احمد فؤاد نجم بيفتخر في الاعلام انه حشاش ولا لا؟
هو قال كده.
في نسبة كبيرة في هؤلاء المعارضين بيفتخروا بانهم شاربين حشيش. انا بعت لحضرتك فيديو هو موجود هنا عند المعدين في قناة الناس معتصمي وزارة الثقافة وهم بيشربوا حشيش وبانجو. واي انسان يعمل بحث على اليوتيوب يكتب كده معتصمي وزارة الثقافة يدخنون الحشيش والبانجو هيجدها اكبر.
هو طبعا انا فاهم قصده انه ان مش كل البوتقة دي
مش كلهم مش كلهم. نعم. ثم انه شباب الثورة مش احنا اللي خبيناهم. شباب الثورة الشرفاء الفضلاء قاموا بعمل عظيم وجليل ادوا دورهم وبيساهموا في استكمال مؤسسات الدولة من خلال ما يتاح له. ال 15 مليون دول لو دخلوا انتخابات برلمانية هياخدوا رئيس مجلس وزراء هيشكلوا حكومة بل هغيروا الدستور بل يستطيعوا ان يجعلوا الدكتور محمد مرسي رجل بروتوكولي بحت ممكن من خلال تغيير الدستور يخلوا مصر دولة برلمانية يعني يحكم رئيس الوزراء ويبقى الدكتور محمد مرسي يحضر صلاة الجمعة ويقص شريط المعرض. ليه سايبين ال 15 مليون دول توقيع ان لم يكن واحد زي احمد فؤاد نجم بيقول انا
16
توقيع. طيب انا اقدر اغير رئيس الوزراء واقدر اجيب الوزراء والمحافظين واغير الدستور كمان. الدستور اللي مش عاجبهم انه يبقى اهل السنه والجماعه مذكوره في الدستور انه الماده الثانيه تتكلم عن الشريعه والكلام ده واضح. كلمه تغيير الدستور ده كلام بيقال في كل مكان والصبغه الاسلاميه في الدستور لابد ان تزال. بل يستطيع ان كان عنده هذا العدد انه يغير الدستور فعلا. النقطه الاخيره انا لو واول راض سنة من يسيرها لو انا اعتبرت ان في 15 مليون متمرد كويس انا عندي 52 مليون ناخب دول هيشيلوا محمد مرسي ب 15 مليون توقيع يبقى لسه انا عندي كام عندي 37 مليون مصري يجي بعدهم 15 مليون تاني يشيلوا اللي جه بعد محمد مرسي يبقى لسه فاضل عندي 22 مليون يجي يقسمهم على 12 يبقى انا عندي كده رئيس لكل اسبوع. هو دي الديمقراطية هو ده التار انت بتسميه التار المدني وتعمل لي كده. انا عايز اعرف يعني مدني
هم
ازاي مدني ازاي مدني
دي كومتين التعجب
ازاي مدني بقول انا عايز العسكر دلوقتي يحكم.
طيب استاذ احمد فهمي معك وقتك علق ومسامحنا عشان دكتور محمد صغير يمكن كان بس عضو مجلس الشورى فحب يرد انه مسؤول في مجلس الشورى عن التشريعات.
اتفضل حضرتك حبيت اوضح بس ده هيحصل ان شاء الله
ان شاء الله
واعترضوا عليه النهارده اعترضوا عليه النهارده موضوع الشهرين ده اعترضوا عليه مش عايزينه.
نعم اتفضل يا استاذ احمد.
طيب هو بس يعني احنا دايما لما نتكلم في الاوضاع السياسيه والتغيرات والتحولات يعني لازم دايما نحط لنفسنا اطار معرفي اطار نظري عشان نبقى عارفين احنا بنتحرك فين. احنا بنتكلم في سياسه يبقى نستدعي على طول مفاهيم السياسه. يعني انا لا احبذ ان احنا نتكلم انطلاقا من عواطف او انطلاقا من مفاهيم ما لهاش علاقه بالسياسه او انطلاقا من مبادئ احنا ممكن نحطها كمنطلقات مثلا كشعارات ولكن عند التطبيق العملي مش هنقدر نوظفها. فاحنا دلوقتي الوضع اللي بيحكمنا حاليا في مصر هو وضع عمليه تحول مرحله انتقاليه. احنا بننتقل من نظام الى نظام اخر جديد علشان خاطر هذه العمليه اللي بيسموها ديمقراطه او بيسموها التحول الى نظام ديمقراطي او نظام مفتوح سياسيا بيبقى فيه يلزمنا خمس شروط اساسيه. الشرط الاولاني ان احنا يكون في عندنا شرعيه. الشرط الثاني ان يكون في قواعد. الشرط الثالث ان يكون في قيود على السياسات العامه. الشرط الرابع ان يكون في رفع المستوى الفقر تخفيض مستوى الفقر او رفع مستوى الاكتفاء الذاتي او الحد الادنى الاقتصادي عند الناس. الامر الخامس وهو ان ما يكونش فيه مشاكل اثنيه في البلد. فاحنا يهمنا هنا وقت ايه؟ يهمنا حاجتين. قضيه الشرعيه مش هينفع نعمل عمليه تحول او عمليه انتقال الا لما نرسخ معنى الشرعيه. يعني ايه شرعيه؟ الشرعيه يعني انا دلوقتي لو انتخبت شخص معين يبقى لازم احترم الدوره الانتخابيه لهذا الشخص مدته 4 سنين يكملهم مدته 5 سنين يكملهم. الامر الثاني القواعد. انا ما اقدرش امشي كده ايه يعني جهجهوني يعني كل واحد بدماغه ينزل مثلا 10 يقفوا عند المحافظ ويحطوا جنزير على باب المحافظه يبقى خلاص المحافظ ما يدخلش ويتلغى القرار اللي اتخذه رئيس جمهوريه منتخب من قبل 13 مليون مصري في انتخابات نزيهه. ما اقدرش انا مثلا انزل 1000 او 2000 او 10 او 100000 او 200000 او مليون يتظاهروا مثلا في الشارع ويقول لك دي اراده الجماهير يبقى بالتالي مفروض ان الرئيس دوت يقدم استقالته ويترك منصبه. ما اقدرش انا زي ما كان بيدعو اصلا حاليا دلوقتي تيار الاستقلال بتاع الفضالي ان هو يروح يقول لك عايزين نحاصر مجلس الشورى وعايزين نولع في مجلس الشورى. مجلس الشورى هذا منتخب من الجماهير يبقى انا بالتالي لازم احترم القواعد. ايه هي القواعد الموجوده عندنا دلوقتي؟ ان الوصول الى السلطه يتم عن طريق
الانتخابات عن صندوق الانتخابات فقط. فدي حاجة أساسية بتحدد المرحلة اللي احنا عايشين فيها. النقطة الثانية ان انا دلوقتي طيب انا عايز بحط قيود على السياسات العامة. صح انا معاك ان ما ينفعش غير ان يبقى في توافق في هذه المرحلة الانتقالية. ما ينفعش قوة او حزب واحد يسيطر. ما ينفعش الاخوان يقولك لا احنا خدنا الحكم هناخد البلد وياخدوها ويمشوا بيها ويجي بقية القوى مش عارفين يدخلوا معاهم. كل الكلام ده صحيح واحنا مقرين بيه، ولكن انا احنا عايزين نعرف من هي المعارضة، ما هي المعارضة، من هي جبهة الانقاذ. احنا لغاية دلوقتي وانا اقولها صراحة انا مش عارف، رغم ان انا متخصص في هذا الامر، مش عارف جبهة الانقاذ عايزة ايه. واضرب لك امثلة حاليا، احنا عندنا دلوقتي البرادعي طلع من كام يوم وقال لك احنا عايزين نلغي كلمة فلول دي خالص من القاموس. كلمة فلول اللي هي مرتبطة بالثورة، اساس الثورة الفلول. عايزين نلغي كلمة فلول من القاموس، وعايزين نحتضن اعضاء الحزب الوطني المنحل. طيب من سنة تقريبا كان البرادعي طالع بيقول ايه؟ البرادعي طلع وكتب واحتج احتجاجا شديدا وقال ان هو بيرفض التصالح تماما مع رموز النظام السابق، وقال ان ده هو اجهاض للثورة، ومن يحمي الثورة هم من قاموا بها وفجروها. طب انت من سنة كنت بتقول اللي بيحمي الثورة من فجروها، دلوقتي عايز تتحالف مع من فجرت الثورة ضدهم. ازاي نجمع هذا الامر؟ حمدين صباحي في ديسمبر الماضي يعني من حوالي 6 شهور طلع مع ابراهيم عيسى وبيقول ان احنا من قال اننا نريد ان نسقط الرئيس؟ احنا امام رئيس شرعي ومنتخب لا نستطيع ان نسقطه. احنا لو عايزين نسقط الرئيس ما كناش رحنا قابلناه في قصر الرئاسة واعترفنا به. طيب بعد 3-4 شهور طالع حمدين صباحي بيؤيد حملة التمرد وبيؤيد اسقاط الرئيس. طب احنا نجمع كده ازاي؟ حمدين صباحي كان بيتظاهر لما صدرت الاحكام بتاعت في قضية مبارك قبل الجولة الاولى من خمسة، كان طالع بيتظاهر وبيطالب بتطهير القضاء من فلول النظام السابق. الان بيقول ان احنا عايزين نلغي الخلافات الهامشية بيننا وبين الحزب الوطني، وان اللي بيتكلم على هذه الخلافات دي طفولة ومراهقة. ازاي نجمع هذا الامر كل يعني هذا انا مش
يعني
عارف
اعضاء جبهه الانقاذ كلهم
مش عارفين عايزين
ميكس وعكس طول الوقت.
وبعدين في نقطه مهمه معينه، احنا دلوقتي احنا عندنا في السياسه لما بتلاقي فيه عدم منطق وعدم عقلانيه في التصرفات بتاعه بعض القوى السياسيه يبقى على طول ايه تفكر في الكواليس على طول. انا دلوقتي لما تطلع جبهه الانقاذ بعد الازمه بتاعه الدستور والاستفتاء وخلاص بداوا يتحولوا ان احنا خلاص هنشارك في الانتخابات يا اخواننا، وطلع الدكتور محمد ابو الغار وقال ان احنا جبهه الانقاذ سوف تشارك في الانتخابات، قامت عليه جبهه الانقاذ ما بين مؤيد ومعارض. طلع الغزالي حرب وقال لك ايه الكلام ده، هو احنا بنرفض هذا الكلام، والوفد هدد بالانسحاب، وطلعوا هم ردوا عليهم وقالوا انتوا عايزين تعملوا رجاله علينا باللفظ كده هو. وبعدين طلع حزب المؤتمر بتاع عمرو موسى وقال في عشوائيه في الخطاب الاعلامي لجبهه الانقاذ، واحنا عارفين القصه اللي حصلت بعد كده لما قابل المهندس خيرت الشاطر واللي حكاها بالتفصيل احمد منصور في مقاله ان هو كان بيبحث عن خط اخر مسار اخر ليه. فجبهه الانقاذ نفسها ليس لها راي واحد، ولكن من الواضح ان هناك من يجعلها تتلائم وتجتمع وعندما تتفرق يجمعها. ايه اللي خلاهم ياخدوا خط المشاركه في الانتخابات وفجاه تركوا هذه المشاركه وبدا يتبنى يقول لك اسقاط الرئيس مره واحده؟ كيف انتقل البرادعي وصباحي وعمرو موسى كل هؤلاء مره واحده وب 180 درجه من حاله المشاركه في الانتخابات الى حاله اسقاط مرسي وتشكيل مجلس سياسي مدني؟ لازم احنا نحط هنا علامات استفهام، ولازم نرد على حته ايه عندما نقول لابد من التوافق ولابد ان احنا نحترم المعارضه. انا اسال ما هي المعارضه في مصر حاليا؟
دكتور باسم الخفاجي حاقف في سكتين، الرئيس مرسي عنده ارتباك في مؤسسته؟ نعم. الرئيس مرسي له اخطائه؟ نعم.
نعم.
لكن ما المشروع الذي قدمته المعارضه في مصر؟ وطني محترم يخليني وانا لا انتمي لده ولا لده وبحب بلدي وحضرتك كده ومعظم الناس تقول ايه والله ما شاء الله ده كلامهم زي الفل يا جماعه لازم ناخد بيه. ايه المشروع اللي قدموه من وجهه نظرك يخلينا نقف نقف لهم اجلالا واحتراما نقول دي معارضه وطنيه شريفه؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، السؤال هيرجع لحضرتك والدكتور محمد صغير، في مساله ظهور ان باترسون المفاجئ على الساحه في الفتره اللي فاتت لدرجه ان هم نقموا عليها اما بتقول مرسي او الشرعيه او حاجه من هذا القبيل. بتفسر الكلام ده؟
طب نرجع للنقطه الاولانيه، نقطه جميله جدا، انا هرجع برضو في حديثي لنقطه المبادئ اللي انا بتكلم منها. افتكر حضرتك وافتكروا حضراتكم سنه من النهارده، السنه اللي فاتت كنا قاعدين بنفكر ازاي؟ كنا كلنا مقتنعين تماما تماما بتسليم الدوله كلها للدكتور محمد مرسي، كنا ندعو الله بذلك كلنا، كان اغلب الشعب المصري يميل الى هذا في الحقيقه. ايه اللي حصل في خلال سنه؟ ليه بقى في كل اسره مصريه النهارده حد زعلان من الرئيس محمد مرسي؟ حد زعلان من الاداء؟ في خطا في الاداء.
كويس.
تمام. مساله المعارضه، الاسماء اللي ذكرها الاستاذ احمد فهمي كلها على بعضها انا في ظني لا تمثل شيء حقيقه على الاداء السياسي في مصر. حمدين صباحي ولا عمرو موسى ولا دول عباره عن يعني في الحقيقه دول عباره عن تراكم فتره سابقه وهم بيقدموا صوتهم عالي لان ما فيش صوت ثاني.
انا بسميهم مش انت يعني انا بسميهم فخفخينا يعني
راحت حضرتك بقى بس انا بقول انا مع اراده الشعب المصري اللي انتخب الدكتور محمد مرسي وانتخب الدكتور محمد مرسي بتصويت حر مباشر وبانتخابات عادله ولذلك ينبغي الدفاع عن فترته ان يستكمل فترته. انا مع ده ومع حاجه تانية انه دي مش كارت بلانش لما تغلط احنا نصلح ونجري وراك نقول لك لا ده غلط ولازم يتصلح وانه احنا كتيار اسلامي مش من مصلحتنا ان احنا ندافع عن الدكتور مرسي بسبب ان الدكتور مرسي ابننا ومننا. لا ده احنا عايزين نصلحه عشان هو ابننا ومننا. ده موقفي ببساطه مع استكمال الفتره الرئاسيه بتاعته مع كل حاجه تمشي صح. بس انا عايز اسال سؤال هو ليه النهارده فعلا الناس متضايقه يا جماعة؟ الحكاية مش حكاية حشاشين وبتوع مخدرات، الحكاية انه في البيوت المصرية لا يكاد يخلو بيت من شخص متضايق ابعد الى ابعد درجة من الدكتور محمد مرسي ومن اداء الرئاسة ومن اداء الحكومة.
بس مش عايز انتخابات رئاسية.
انا شايف لا انا عايز اقول حاجة، احنا بنعمل ايه؟ بننطلق من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. سيبني من 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 البرادعي وسيبني من الكلام ده، الكلام ده مش هيحل ولا يودي في حتة. انت بقى كتيار اغلبية بتعمل ايه؟ انت ليه عايز تغمض عينك؟ انت ليه عايز تقول ان كل واحد زعلان مني هو زعلان مني عشان هو ابن 60 في 70؟
لا لا لا
لا. طب ليه؟ استنى،
انا زعلان من الرئيس انا كمان.
حلو، ما دام انا وانت زعلانين من الرئيس ويمكن احمد زعلان ويمكن الدكتور محمد زعلان، تعال نصلح اللي احنا نقدر عليه. ده كل تفكيري. تعال وبعدين احنا كتيار اغلبيه
اسمحني في حاجه،
مصر فرقبتنا.
حاضر، في حاجه في حاجه والله انا قدمت كلامي بانه هناك في استياء مننا الارباك واخطاء، انما انا الان عايز انقل حضرتك على ارض الناس اللي بتدعو ال 30/6 بكل قوه للنزول على ان ثوره. فبسال ما هو المشروع على مدار سنه الذي قدموه للشعب المصري المحترم في غالبه عشان نقول ما تيجي نحط ايدينا في ايديهم يبقى الكلام
ما عندوش مشروع. بس خلي معلش ثواني يا احمد، بس اكمل بس كلامي. لا اكمل معلش، لا معلش بس اكمل كلامي.
كمل
كلامي، اكمل كلامي. انا عايز اقول ماذا قدمت الاغلبيه في مقابل 30 يونيو؟ ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدم الرئيس لمنع 30 يونيو من أن تتحول إلى انفجار في وجه الشعب المصري؟ أنا بقول لحضرتك بأمانة لا يوجد مشروع آخر. المشكلة اللي عندي أن صاحب الأغلبية، صاحب الدولة، صاحب القرار لم يقدم للناس مشروع يأمن منه غضب الله سبحانه وتعالى. أنا مش فارق معايا غضب الناس، أنا فارق معايا غضب الله سبحانه وتعالى. ماذا قدمت الدولة المصرية الآن؟ ماذا قدم الرئيس محمد مرسي الآن لمنع انفجار الوضع يوم 30 يونيو؟ لغاية النهاردة كلمات هشة، كلمات ضعيفة. اللي يخلي مؤسسة الجيش تتحدث هو أنه من ينبغي أن يتحدث لم يتحدث.
دكتور محمد صغير بس معايا مداخلة سريعة، مصرين في الايربيز بيقولوا لي عادل من دار السلام. ايوه عادل، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم شيخ خالد.
عليكم السلام يا غالي، اتفضل.
بقول لحضرتك يعني الناس اللي بينزلوا بالعربيات، عربيه شروك النهارده نزلت ومعاها 3 مليون جنيه.
لا بس ثانيه واحده، اهدى عليا بقى عشان انا بحب الكلام ده يكون موثق وتحلف عليه وانت مسؤول عنه. فلما تيجي تحلف تقول لي والله العظيم شفت ده بعيني، مش مساله ايه علي قال لي واسماعيل ابن خالتي كده، لا قول لي عرفت منين ان هم 3 مليون جنيه مع الناس؟
الناس اللي معاهم قالوا ب 3 مليون جنيه وهم بيتكلموا طبعا.
كويس، اتفضل.
وبعدين يعني طبعا في حته اسمها عزبه خير الله في دار السلام بؤره اجرام ومخدرات وسلاح يعني لابعد مما تتخيل.
كويس، ها؟
فقالوا ان معاهم 3 مليون جنيه وزعوها على البلطجيه هنا عشان ينزلوا من النهارده عند وزاره الدفاع.
ينزلوا مع المعتصمين
وزاره الدفاع.
نعم.
يقيموا يباتوا ليل ونهار.
طيب بس
دلوقتي لغايه 30/6.
انت تقسم بالله على هذا الكلام يا عادل؟ يا عادل
ان هم هيوزعوا سلاح
يا عادل، انت
عليهم سلاح
يا عادل، انت تقسم بالله على هذا الكلام؟ عادل
تقسم
بالله
ان انا سمعت الكلام ده.
طيب شكرا جزيلا عادل من دار السلام. معايا بس خبر ممدوح حمزه، ودي ما هو ده اللي بيوجعني من الرئيس مرسي. لما يطلع واحد زي ده بتاع الملابس الداخليه في ميدان التحرير وعايزين نعمل لهم وبتاعه واقتحموا، والعنف اللي بيطلع في فيديوهات وهننط السور وهنعمل، بيقول رجال الشرطه سيتخلون عن الزي العسكري وينضمون للمتظاهرين في 30 يونيو. طب بالله عليكم لما يطلع تصريح زي كده وزير الداخليه ما يردش والرئيس يسكت، طالبين مننا ايه تاني؟ الرئاسه طالبه مننا ايه تاني؟ تفضل الدكتور محمد.
بس قبل الدكتور محمد معلومه بس، لا هو بس معلومه عشان المعلومه الاخ، احنا مش محتاجين لهذه المعلومات ولا محتاجين حاجه دي كلها. احنا طلع توفيق عكاشه وقال صراحه، والمشهد موجود اصلا على اليوتيوب، وقال ان احنا صرفنا 6.5 مليار علشان الناس تنزل وما نزلتش، وبعدين بعد كده قال اللي يطلب 200 ادوله 300.
صحيح.
يعني احنا عايزين ايه؟ خلاص احنا الدنيا واضحه قدامنا.
الرئيس فين يا استاذ وبيسمع الكلام ده؟
اصل الرئيس هيعمل ايه؟ لن يتخذ غير المباشر، هيحيل الامر الى القضاء.
يا فندم ما هو احنا برضو يعني معلش ما تزعلش مني، احنا مرتنا اتفقعت في قرارات هنحي القضاء، انا رئيس الدوله، ده امن قومي بيتهدد، ده ناس بتدعين على البلطجه وقتل الانفس، وناس بتحرض على فتنه طائفيه قدامي، وانا عمال اقول ايه؟ نحترم احكام القضاء. خليني اتكلم يا استاذ احمد بصراحه. اتفضل يا دكتور محمد.
بالنسبه لسؤال حضرتك فيما يخص امر المعارضه، لا توجد في مصر معارضه حقيقيه، وانما توجد معارضه صالونات او معارضه تويتات على تويتر او الضيوف الموجودين في البلاتو في القنوات الفضائيه. نحن اذا تحدثنا عن الدكتور محمد مرسي، وحضرتك انا كلمتك قبل 10 ايام وذكرت لك انني زرت محافظه اسيوط، وجدت فيها محافظ ينتمي الى الاخوان المسلمين، تقدير الشخصي لا يصلح ان يكون محافظ، ما رايته على الارض لا يصلح ان يكون محافظ، وتقدمت ببيان عاجل وقلت في مجلس الشورى.
جميل.
ولما قلت ان المحافظ فاشل الرئيس مجلس الشورى سحب مني الكلمه. ما قامت به رئاسه الوزراء في تعيين محافظ الاقصر، حزب البناء والتنميه اليوم تقدم
محافظ المحافظ الاقصر استقال.
يبقى احنا الشيء الغلط بنقول عليه غلط. النهارده حزب الوسط ايضا امتنع عن حضور جلسات مجلس الشورى، نظرا لانه اللجنه التشريعيه يبدو حصل في نوع من المؤامره مع القضاء عشان الظرف اللي احنا فيه دلوقتي، فاجلوا قانون السلطه القضائيه، فامتنع كل اعضاء حزب الوسط عن حضور مجلس الشورى اليوم. احنا بنتكلم الدكتور محمد مرسي وتطهير القضاء، السجون المصريه كلها اتفتحت، كلها اتفتحت، ليه سجن وادي النطرون فقط اللي معمول له قضيه؟ ثم الدكتور محمد مرسي لولا انه مع الثوره وابن الثوره ورجل من دعاه الثوره على نظام مبارك كان ليه اعتقلوا في سجن وادي النطرون. ثم كان مطلوب من الدكتور محمد مرسي يفضل داخل السجن لحد ما يقتل مع العصابات او يختنق
زي ما قتل اللواء البطران كده،
زي ما قتل اللواء بتاع الفيوم، او يختنق بالغاز المثير للدموع اللي كان بيضرب. احنا بنلبس الباطل ثوب الحق، معنى ان الدكتور محمد مرسي كان مسجون في سجون مبارك ايام الثوره انه ده رمز من رموز الثوره ورجل مضاد لحسني مبارك. ممدوح حمزه له تصريح اخطر من ذلك بكثير يا شيخ خالد، انا كنت في زياره البنك فيصل قبل يومين، رايت مديرين البنوك بيتكلموا هناك مع بعض بيقولوا احنا عندنا عسكري على كل بنك، وممدوح حمزه بيقول عايزين الثوره تنجح اضربوا البنوك، هددوا موظف البنوك، لو موظف البنوك ما راحوش الاقتصاد وقع. الكلام ده ثابت. فين وزير الداخليه؟ فين النائب العام؟
فين الرئيس؟
فين اداء الرئاسه؟ انا بقول اهو
فين الرئيس؟
فين اداء الرئيس؟ فين مجلس الامن القومي اللي انعقد لهذه القضيه؟
طيب معناها مداخله لحاجه، هناخد فاصل، بس قبل ما اخرج الفاصل، انصار عكاشه يفتشون اتوبيسات النقل العام للمره الثانيه بحثا عن الملتحين. خلي بالكوا ده بيتزامن مع تصريح توفيق عكاشه يوم 30/6 مش عارف ملتحي ولا محجبه. الكلام ده بيتقال في قناه الفرعين هنا جول الانتاج الاعلامي، اللي وزاره الداخليه موقفه 4 عربيات امن مركزي تحرس الامامير دول. ولسه لان طبعا امبارح جالي مكالمه وانه في احتمال تبقى في حشود قويه من 27/6 قدام الانتاج الاعلامي عشان استعدادا لنفس الحركات اللي حصلت ايام الشيخ حسن صلاح ابو اسماعيل تخوفا من محاوله الانقلاب على الشرعيه. اتفرجوا بقى على الامن المركزي هيجي قد ايه. اخد فاصل باذن الله وارجع اختم كلامي مع ضيوف الكرام بعد الفاصل، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. رسالة في دقيقة كده، لابد من خروج حملات بالميكروفونات تحث الناس على احترام الدين والرسول واللحية وعدم الانسياق خلف المشاغبين. مش عايز اقول طبعا عشان ما حدش يقول لك، بس في ملحدين طبعا، طبعا ده في ملحدين، شباب بيحزن القلب لما بيشوفوا على النت بيكتب كلام عن ربنا ازاي. تمرد جامعة 15 مليون دول بتوع شفيق، ايه الجديد؟ ايه يعني بيرجعونا نقطة الصفر؟ يا شيخ خالد انت عايز ايه من قضاة الزند والدستورية مبارك؟ اشرب يا عم نادر، انت لسه شفت حاجة؟ ده انت لسه هتشوف، مش عارف على ايه بالظبط يعني. اشرب
يا ريت الدكتور محترم رئيس المنتخب يلبس الوش الخشب شويه ويقوم بمهامه كرجل الدوله. احبكم تلاقي احبك الله. الرجاء من جميع الاسلاميين عدم النزول 30 وترك الشارع للمعارضه، والعالم هيعرف الفرق بين 21 و30. قال رسول الله: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والله وحشنا الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. اه والله. يا ترى هل وعينا الان معنى كلمه مبارك انا او الفوضى؟ دكتوره هدى رمضان عاجل حكمت المحكمه ببطلان ثوره يناير مع حبس الثوار جميعا. دكتور حماده: حسبنا الله في اعداء مصر والثوره يريدون حرب اهليه بعد ان يحرمونا من رئيس بيحب المصريين بجد، والله لن ندافع عن مصرنا ورئيس ثورتنا حتى الموت. السلام عليكم. الشرطه واخده تعليمات بعدم التعرض للبلطجيه حتى اخر شعار. يا شيخ خالد ربنا كشف لنا منهم الطرف الثالث. ام كريم: يا شيخ خالد الثوره المضاده تتقدم بخطوه سريعه مستغله حلم الرئيس، وهذا واضح جليا من احكام القضاء واخشى مما لا تحمد عقباه. تم قتل زعيم الشيعه حسن شحاته بقريه زاويه ابو مسلم جيزه. الثورات المضاده ظهرت في احكام القضاء. عبد الله السقه: الله يعينك يا استاذ خالد. نعم، لاجراءات حاسمه. القضاء اياهم دول بتوع كارتا. لا انا طبعا دي رساله قريتها، انا ما لبنش تهمه مع القضاه. عايز اختم كلام مع حضرتك.
طيب بس بسرعه كده، في ثلاث نقاط مهمه يعني برضه عشان نرسخ المفاهيم عند المشاهدين. يعني قضيه المعارضه بتثار كتير. هل المعارضه مين؟ الناس اللي نازله، الراجل اللي زعلان من الرئيس في البيت، اللي مش عاجبه اسعار الكهرباء والموضوع الكهرباء والميه والبنزين، ولا هو جبهه الانقاذ، ولا شباب الثوره؟ يعني انا بصراحه شايف ان بيحصل فيه خلط في هذه القضيه كلها، فاحنا عايزين ننسقها. احنا دلوقتي في عندنا حاجه اسمها معارض مؤقت وفي معارض دائم. يعني ايه معارض مؤقت؟ معارض مؤقت يعني زعلان من الكهرباء نزلت مثلا، زعلان من الميه مش عارف اتقطعت، زعلان من البنزين
سولار.
السولار، الحاجات دي كلها. فده بيبقى يعني غضبه من الدوله بيبقى مرتبط بسياسه معينه او اجراء معين او قرار معين هو بيبدي اعتراضه عليه، وهذا بيبقى امر مؤقت. يعني مجرد ما الكهرباء تتظبط البنزين يرجع القضيه بتنتهي بالنسبه له. وفي معارض دائم، ده معارض ده مرتبط بان هو منتمي لحزب معين، معارض ايديولوجي مثلا، مرتبط بعقديه معينه، مرتبط ببعد طائفي. وفي عندنا معارض بيسموه معارض محترف، ده راجل شغال في حزب، ده رمز، ده قائد اصلا بيوجه الناس ومرتبط بحزبه. وفي معارض ثاني مرتزق، يعني ده بياخد فلوس علشان خاطر يقوم بدور المعارضه.
كويس.
فاحنا مش لازم نخلط الاوراق ببعضها،
مش كل البوتقه.
ايوه. فاحنا دلوقتي لما نيجي نحكم ونتكلم نقول المعارضه ونقول 30/6 والانفجار المرتقب ومصر رايحه مش عارف على فين، يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على اللي بيخطط، على اللي بيمول، على اللي بيحط السيناريوهات. هل الناس البسطاء اللي موجودين في البيوت اللي زعلانه عشان خاطر الكهرباء هو اللي حاطط السيناريو بتاع المجلس الرئاسي؟ مين اللي حاطط البيان اللي هيقال؟ مين اللي حاطط المجلس الرئاسي؟ مين اللي حاطط ان احنا هنخش نحتل اي قصر من القصور ووسائل الاعلام هتبتدي تعلن البيانات والرئيس المخلوع؟
ان شاء الله دي كلها مش شرعيه. 6 يمكن يشوفوا مفاجاه، مش هتخليهم يعلنوا حاجه.
ايوه ان شاء الله. فبالتالي احنا مش عايزين بس ايه يعني نخلط الاوراق ما بين المعارضين، احنا بنتكلم على الفئه المؤثره في قلب ما يسمى بالمعارضه. الامر الثاني، وده امر في غايه الاهميه، قضيه محاسبه الحاكم او محاسبه المسؤول او محاسبه الرئيس. في احنا علشان ما لناش تجربه سابقه قبل كده، قعدنا 30 سنه ما بنحاسبش مبارك، من غلط نفسينا وما نغلطش مبارك. فلما ربنا كرمنا برئيس اصلا بينزل يصلي وسط الناس وبيتكلم ناس بصوره بسيطه جدا وبتلقائيه، بدانا نتكلم نقول لا والله الرئيس ده. يعني انا واحد بيقول لي والله انا ماشي في الشارع لقيت واحد عرقان والدنيا حر، فقال منك لله يا مرسي. يعني خلاص الناس تعودت حتى ولو على سبيل المزاح والهزار ان هو كل شيء وكل خطا ينسبه لمرسي. كيف نحاسب المسؤول؟ دي حاجات ثلاث قواعد نحطها. احنا بنحاسب المسؤول بدون معايير. ايه المعايير اللي تتحاسب على اساسها المسؤول؟ لازم يكون في عندنا معايير واضحه.
اخد منك في دقيقه، ايه المطلوب يعمله الدكتور مرسي يا استاذ احمد الاسبوع ده؟
طيب.
لانه بصراحه لم
هكمل
هموت والله جمله. طيب. انا لما اشوف البلد داخله على انفجار بسبب شحن اعلامي، بسبب انا اسف في اللفظ دخول بعض النصارى في المشهد، لان انا عندي مثلا في لوباتير بيقول انه نحن نصلي لازاحه مرسي ونهايته اقتربت، وقال الكلام ده على الفضائيات عنده. لما اشوف الشحن ده وادخال الموضوع في سكه دينيه طائفيه، ولما يجي حد من الاسلاميين يتكلم يقول لك انتوا بتعملوا فتنه طائفيه، امال ده بيعمل ايه؟ فتنه مهلبيه، ما هو بيعمل فتنه طائفيه برضه. ايه المطلوب من رئيس الدوله ورئيس الدوله يعملوا في الاسبوع ده علشان يخفف من هذه الحده وذاك الاحتقان لتمر مصر بسلام، وانشفت معارضه تشوف معارضه نتمناها سلميه؟
طيب هقولها لك، بس هقول عنوانين بس.
اتفضل قول.
العنوان الثاني اطار زمني. انا بنحاسب الرئيس، الرئيس مدته 4 سنين. ليه احنا خلينا 4 سنين؟ ما كان ممكن نخليها 6 8 10، ممكن نخليها سنتين، لان الاربع سنين دول هي اقل مده ممكنه عشان الراجل يعرف يشتغل ويحقق انجازات فيها. الحاجه الثالثه ان لازم يكون في عندنا يعني لازم يكون في نسبه خطا، مفيش رئيس ما بيخطاش. احنا عندنا في امريكا ممكن شعبيه الرئيس مثلا كلينتون جورج بوش تنزل لغايه تبقى 20%، يعني 80% من الشعب بيعارضه، 80% من الشعب اللي انتخبه معارضه، وبعد سنتين بيخش انتخابات ثانيه وبينجح وبيفوز باغلبيه. فاحنا مطلوب من الرئيس خلال الفتره القادمه، هم اعلنوا ان في خطاب قادم للمكاشفه، احنا مطلوب ان الناس تبقى فاهمه الصوره رايح على فين. احنا بنتكلم على ان في مؤامرات، عن ان في اطراف خارجيه، عن في اطراف داخليه، ان في ناس مش عايزه مصر تستقر داخليا، مش عايزه مصر تبني المؤسسات، فلابد ان الرئيس يطلع ويبقى في مكاشفه ويذكر بيانات، مش لازم يقول التفاصيل، ولكن عايزين نعرف القصه، عايزين نعرف البدايه والنهايه، عايزين نعرف احنا رايحين فين، مين اللي بيعكسنا وعايز يوقفنا. بالاضافه لكده انا اطالب ان هو يعني الرئيس النهارده اصدر قرار بموضوع رفع المعاشات بنسبه 10%، وده قرار مهم جدا، واعتقد ان هو هيفرق مع ناس كتير جدا. ده احنا محتاجين قرارات مماثله في خلال الفتره اللي جايه. احنا الفئه اللي هي تحت خط الفقر دول يعدوا بالملايين، مش اقل من 20 مليون على الاقل، عايزين نهتم بهذه الفئه، عايزين قرارات سريعه لرفع المعاناه عن هذه الفئه. الامر الثالث، لابد من اتخاذ موقف حاسم ضد بقايا الفلول في المؤسسات، خاصه الداخليه، الاعلام، القضاء، لان هم المعول الهدم الرئيسي للجمهورية الثانية بعد الثورة.
دي واحدة مع حضرتك
بخصوص ايه؟
بخصوص انت بتقولي في شاعر عايزين نعمل له
احنا كنا نتكلم عن الثقافة. الثقافة الحقيقية احنا عندنا اول مرة يصل في مسابقة امير الشعراء شاعر ازهري. المسابقة دي موجودة في ابو ظبي، و
دي بتاعت هشام الجخ قبل كده دي.
نعم. لانه طبعا ده شاعر ازهري، استاذ في جامعة الازهر، مفيش حد من الاعلام تحدث عنه تماما. لما تكون
ومعارض المؤيد لمرسي؟
لا، هو رجل ازهري عادي.
لا يعني بيحب مرسي؟
طبعا.
خلاص، يبقى طبعا بيحب مرسي، مش هيجيبوا سيرته طبعا. هم عايزين هشام الجخ عشان بيكره مرسي.
لما تكون دوله زي موريتانيا دوله شقيقه مسلمه، يصوت منها للشعر الموريتاني مليون مصوت، ومصر يبقى التصويت منها 50,000. احنا
ده ولا عرب ايدول؟ بلاش ده عرب ايدول اكتر 70 مليون.
انا عايز اقول انه الامر، انا لولا اعرف هذا الشاعر واعرف مستواه ومتابع المسابقة، ولجنة التحكيم في كل مرة بيصعد بلجنة التحكيم، كونه في كل مرة بيصعد بلجنة التحكيم انه معنى كده انه مستوى الشعر ايه؟ عالي.
نعم.
فاذا كان حد بيمثل مصر وبيمثل الازهر وداخل باسم سهم الجنوب وشاعر النيل اللي هو الدكتور علاء جانب، اذا كان ده رأي اللجنة فيه، فليه الشعب المصري يعني لا يمنحه الثقة الشعبية ويؤازره؟ حلقة الدكتور علاء جانب هتكون يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، التصويت يكون بعد الحلقة. أظن الإخوة حاطين
رقم التصويت يا جماعة على أخونا المصري
علاء جانب،
نشجعه الأزهري ده على،
وهو رقمه 12 في المتسابقين.
فهيدينا حاجة من المسابقة ولا نظام إيه؟ أختم معاك في نص دقيقة.
لا خليها دقيقة. طيب
حاضر، في دقيقة.
عايز أقول إن أنا هبدأ من نقطة الأغلبية هتعمل إيه؟ أنا لا أراهن على المعارضة وأنا الأغلبية. أنا نفسي الأغلبية هي اللي تتحرك لحماية مصر ولحماية الكارثة التي توشك أن تحدث يوم 30 يونيو. مسألة محاسبة الحاكم أنا شايف إنها نقطة مهمة جدا، وأختم بعدها بحديث أذكر نفسي والموجودين بيه والسامعين. مسألة محاسبة الحاكم، لو أردنا محاسبة الحاكم تبعا للديمقراطية فهو مسؤول عن كل ما يحدث في هذه الدولة. لو أردنا نحاسبه زي ما الشعب والتيار الإسلامي كان بيحاسب مبارك قبل كده، كنا بنحاسبه على الكهرباء وعلى المجاري. لو أردنا نحاسبه زي ما تاريخنا وسنتنا بتقول، أذكركم بكلام عمر بن الخطاب عندما قال لو عثرت بغلة في العراق لا سئل عمر عنها. فأنا ده التلاتة دول بيقولوا لي إن أنا مطالب إن أنا أقصو على هذا الرجل حبا فيه وليس كراهية فيه. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا ويقسم والله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أن تبسط الدنيا لكم كما بسطت نفسها لغيركم فتنافسوها كما تتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أنا لا أتمنى أن تهلك هذه الدنيا وهذا الصراع على السلطة هذا التيار الذي يمثل تيار الخير وتيار قاطرة التغيير في مصر. ينبغي أن نحذر من السلطة ونتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم والله ما الفقر أخشى.
نجيب جبرائيل بيقول سندعو إلى عصيان مدني. أنا كرهت كلمة العصيان المدني في جميع المحافظات حال عدم رحيل مرسي. البرادعي يطالب مرسي بالاستقالة من أجل مصر. أنت امشي من أجل مصر الحقيقة. حمدين صباحي لن نعود لبيوتنا قبل إسقاط مرسي. ماشي أبو سلمى. أبو الفتوح، الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل الدستوري للأداء السيء. كان نفسي الدكتور أبو فتوح يمسك رئاسة مصر أسبوع يورينا هيعمل إيه. أمير سالم يحكمنا تنظيم سري عالمي دولي متحالف مع ميليشيات عسكرية ماسونية صهيونية بتنجانية، كلام الكتير اللي بيتقال. أخيرا استفتائنا فاطمة نعود بقى الجملة، لا لازم أختم بيها يعني، بتقول مبارك سبب معاناتنا لكنه أكثر وطنية من الإخوان المسلمين. طيب يا فاطمة ماشي. ها هل تتوقع أن يصدر الرئيس مرسي هذا الأسبوع قرارات هامة للحد من العنف المتوقع في تظاهرات 30 يونيو؟ الفيس 65% بيقولوا أيوة، و30% لا، أو 5% لا أهتم، والاس ام اس 66% بيقولوا أيوة، و33% بيقولوا لا، و1% لا أهتم. واحد كان بيصلي معايا الفجر النهاردة بيقولوا مسك ابني أنا في ميدان التحرير، ابنه 10 سنين وراكب معاه العربية، وقفوه وقالوا الولد عارف الكارت الأحمر ده؟ قال لهم ماله؟ قالوا له جيب فرخ جلاب أحمر وقطعه ودي لأصحابك عشان تنزلوا كلكم لمدارس من كي جي 1 وكي جي 2 وكي جي 3 وكي جي 4 ونرفع الكارت الأحمر للرئيس محمد مرسي. يا أخي يا رب تاخدوا الكارت الأحمر، إذا كنتوا هتخربوا مصر من الدنيا كلها. أشوفكم بكرة سبحان بإذن الله على خير. بشكر ضيوفنا الكرام دكتور محمد صغير، أستاذ أحمد فهمي، دكتور باسم الخفاجي. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.